من حب محمد تسقينا أمانينا ترضى لينا. الحمد لله الذي سهل للعباد طريق العبادة ويسر وأفاض عليهم من خزائن جوده التي لا تحصر، وجعل لهم عيدا يعود في كل عام ويتكرر، نقاهم به ربي من درن الذنوب وطهر، فما مضت أشهر الخيرات إلا وأعقبها شهر الجود والتطهر. أحمده ربي على جميل نعمائه وأشكره وهو المستحق لأن يحمد ويشكر، وأصلي وأسلم على خاتم النبيين والمرسلين وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أحبتي في الله، مشاهدي هذه القناة المباركة المحفوظة بحفظ الله لها، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. حياكم الله بالسلام، وأسكننا وإياكم دار السلام، وعلى نبينا الصلاة والسلام، وكل عام وأنتم إلى الله أقرب وعلى طاعته أدوم. وأسأل الرب العلي سبحانه جل في علاه أن يجعلنا دائما أبدا من الملازمين لطاعته ومن الملازمين لهدي نبيه صلى الله عليه وسلم. أهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة من حلقات برنامجكم الماتع كشف حساب. أسعد أن يكون ضيفاي في هذه الحلقة صاحب الفضيلة فضل الشيخ محمد العجمي حفظه الله تعالى. أهلا ومرحبا بكم شيخنا، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير
الصحة وأنتم بخير حال. بارك الله فيكم.
الله يحفظكم.
كما أرحب بفضيلة شيخنا فضيلة الدكتور محمد عبد الواحد. أهلا ومرحبا بكم شيخنا، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
أهلا وسهلا، كل سنة طيب.
أنا أعرف بكم الرحمة.
الله يبارك فيك، جزاكم الله خير،
كل عام وأنتم بخير.
وأنت بخير، بارك الله.
بارك الله فيكم. شيخايا، حديثنا اليوم طريق لنجاة هذه الأمة، هذه الأمة التي أعزها الملك سبحانه جل في علاه بالاعتصام بمنهاجه وباقتفاء أثر رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الطريق الذي هو ديداننا،
نعم،
لكن أحوج ما نكون أن نرجع إليه. وهذا الطريق متمثل في أخلاق فاضلة أمرنا بها الشرع الحنيف لابد أن نرجع إليها، ومتمثل أيضا في عمل صالح يقربنا إلى ما عند الملك سبحانه جل في علاه، ومتمثل في اغتنام الأيام الفاضلة والمواسم التي يكرمنا رب العالمين سبحانه وتعالى، إن ربي كريم جواد. ولذلك أنا أريد أولا أن أبتدئ مع هذا الخلق الفاضل، هذا الخلق الماتع، خلق الإسلام، خلق الحياء. أريد أولا أن أعقب، لماذا خلق الحياء، ولماذا نتكلم في هذا الموضوع أصلا؟
بارك الله فيك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. الله ربي لا أريد سواه، هل في الوجود حقيقة إلاه، الشمس والبدر فضل من عطاياه، الموج كبره والوحش مجده، والحوت ناجاه، والنمل تحت الجبال قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، والناس يعصونه جهرا فيسترهم، والعبد ينسى وربي ليس ينساه. وأشهد وأقر وأذعن أن أبا القاسم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن مضر ابن نذار ابن معد ابن عدنان من ولد إسماعيل من ولد إبراهيم عبد الله ورسوله محمد، قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين أي الموت، فاللهم جزيه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني بأحبابي المشاهدين وإخواني وأخواتي، أسأله جل وعلا أن يجمعني بكم جميعا في الدنيا عند الكعبة المشرفة، قولوا آمين، وفي الآخرة في الجنة مع إمام الهدى والنور محمد، إنه ولي ذلك ومولاه. وأنتهز الفرصة في نهاية العيد أن أقول لأمتي الحبيبة الميمونة فوق أي أرض وتحت أي سماء، كل عام وأنتم بخير، وكل عام وأنتم إلى الله أقرب. وأهنئ إدارة قناة الرحمة الفضائية المباركة، ولا سيما أبي وشيخي وحكيم عصرنا فضيل الشيخ محمد حسان، أسأل الله أن يطيل بقاءه وأن ينفع بعلمه، إنه ولي ذلك ومولاه بهذا العيد المبارك السعيد. أما عن سؤالك أستاذ أحمد، فأنت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، دائما ما تأتي على وتر حساس، ويعني أشبهك بالطبيب الجراح الذي يأتي على المرض ليستأصله ويداويه ويعالجه بالحكمة وبالرحمة وبأدب وبتواضع. أسأل الله أن ينفع بك وأن يتقبل منك صالح العمل، وأنا سعيد برؤياك ثم بجلوسي إلى جوار أخي الدكتور محمد عبد الواحد حفظه الله. وسؤالك عن هذا الخلق العظيم الرفيع الكريم الذي يتألق روعة وسموا وحياء وجلالا، ألا وهو خلق الحياء؟ وكما قلت وأحسنت إذ قلت ألا وهو خلق الإسلام. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الذي صححه الشيخ الألباني والحديث في موطأ الإمام مالك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن لكل دين خلق، ألا إن لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء، والحياء هو تاج الأخلاق، ولم لا؟ وأنا أرى أنه والله لا معنى للحياة ولا طعم للحياة بدون الحياء. تخيل أمة عايشة من غير خلق الحياء، يبقى ليها قيمة؟ يبقى ليها معنى؟ وانظر إلى الواقع الآن، محتاجين الحياء فينا يا أستاذ أحمد؟ في العبادات والأخلاقيات والسلوكيات، في المعاملات، في شوارعنا، في مصانعنا، في كل مكان. فين الحياء في شوارع المسلمين وفي أخلاقيات المسلمين وفي سلوكيات المسلمين؟ أنا لا أجرد الأمة من خيريتها، والخير موجود إلى يوم القيامة، لكن ليس على المستوى الذي ينبغي. فإحنا محتاجين نرجع للحياء ولخلق الحياء، إيه معنى الحياء وإيه خلق الحياء، ومحتاجين الحياء ليه، وبنتكلم عن الحياء الليلة ليه؟ لأن الحياء هو كما قلت ذروة سنام الأخلاق وتاج الأخلاق. ولا معنى للقلب ولا لعبادة الجوارح ولا للقلب ولا معنى لك أيها الإنسان ولا لك أيتها الأخت المسلمة بدون الحياء. فإذا تعلمنا الحياء علمنا يقينا أننا من أهل الإيمان الحق، من أهل العبادة الحق. أسأل الله أن نرد الأمة جميعا إلى الحياء ردا جميلا.
بارك الله فيك. إذن فالحياة منهاج حياة. نعم. الحياء منهاج حياة.
نعم.
ولا بد أن نلزم هذا الخلق إن كنا نريد أن يصلح لنا رب العالمين سبحانه وتعالى هذه الحياة، ثم أن يصلح رب العالمين قلوبنا فنصلح عنده سبحانه جل في علاه. أخي الحبيب الدكتور محمد عبد الواحد، يعني أولا ماذا تحب أن تقول للناس في هذا العيد الفاضل الذي ولى ونحن أيضا مقبلون على أيام فاضية أخرى، ثم أمو الحياة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحي الله الإخوة الكرام المشاهدين والمشاهدات، وحي الله قناة الرحمة وإدارتها، وحي الله أخوي الفاضلين أستاذ أحمد وفضيلة الشيخ محمد العجمي، وفقهم الله تعالى لما يحب ويرضى، وكل عام أنتم بخير. ونسأل الله تبارك وتعالى ويملأ قلوبنا الشوق والحنين أن يجمعنا العام القادم في البلد الأمين، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. سؤالك أيها الأخ الفاضل الكريم عن خلق الحياء يستدعي منا كلاما كثيرا للوقوف على حقيقة هذا الخلق الفاضل الذي هو خلق الإسلام كما تفضل أخونا، ويستدعي منا أن نعتذر إلى الله عز وجل أننا نتكلم في شأن هذا الخلق. فحقيقة إني لأستحي من الله تبارك وتعالى أن أتكلم على هذا الخلق، ولولا أن التواصي بالحق والتواصي بالصبر فريضة فرضها الله عز وجل، ولولا أن الدعوة إلى الله واجب على كل من يستطيع الدعوة إليه سبحانه، ولولا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فرائض الدين وشعائره ما تكلمت بكلمة واحدة في هذا الموضوع الذي أسأل الله تعالى أن يجعل لي وللحاضرين وللسامعين منه أوفر الحظ والنصيب، إنه سبحانه على كل شيء قدير.
آمين.
الحياء مصدر قولهم حيية حياء، ومادته من الحياة كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، ومنه الحياء بالقصر، يعني الحياء ممدود، والحياء من غير مد يعني مقصور، المطر والخصب. فالحياء هو المطر، والحياة والحياء المادة واحدة. فالحياء هو مادة الروح ومادة القلب، وكلما قويت حياة القلب كلما قوي حياء العبد، وكلما ضعفت حياة القلب كلما ضعف حياء العبد. ولهذا كان هذا الخلق وإن كان خلق الإسلام إلا أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وللعلماء في تفسير هذا الحديث قولان، فمنهم من قال إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، فهذا أمر اصنع أمر ويراد به الخبر، يعني إذا لم تكن مستحييا، إذا لم تتصف بهذا الخلق فستصنع ما تشاء من الحسن والقبيح، لا خلق يمنعك ولا حياء يردعك. وهو حينئذ يكون أمرا للتهديد والوعيد، كمثل قوله تعالى: اعملوا ما شئتم. فليس هذا إباحة لأن يصنع الإنسان ما شاء، وإنما هو تهديد: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. وهذا القول هو الذي عليه أكثر العلماء، وهو أقرب إلى مراد النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم. القول الثاني أن المراد به إذا لم تستحي، يعني إذا كان الشيء الذي ستفعله لا تستحي منه فاصنعه، فاصنع ما شئت، يعني انظر هل الحياء يمنعك من فعل شيء فلا تفعله، فإن لم يمنعك فافعل، وهو حينئذ يكون أمرا للإباحة، يعني افعل ما تشاء إذا كان الحياء لا يمنعك منه. ولا بد من حمل الحديث على أحد المعنيين، يعني لا يمكن أن يحمل على التهديد وعلى الإباحة، إما أن يحمل على المعنى الأول وإما أن يحمل على المعنى الثاني. والحياء هو خلق الإسلام كما في الموطأ مرسلا عن أنس رضي الله عنه، وهو في سنن ابن ماجه من حديث ابن عباس، وقد صححه بعض أهل العلم مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم متصل السند، وإن كان الصحيح فيه الإرسال: إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياء، إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياء. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل وهو يعظ أخاه في الحياء، يقول له كأنه يقول له: إن الحياء ضيع عليك خيرا كثيرا، يعني ضيع عليك حقوقا كثيرة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وقد قال العلماء: لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم الحياء بالذكر؟ يعني نص على هذه الخصلة، الحياء، يعني يقول الإيمان بضع وسبعون شعبة، فلماذا ذكر الحياء؟ لماذا خص بالذكر من ضمن خصال الإيمان؟ يقول أهل العلم: لأن الحياء هو الذي يجعل الإنسان يأتمر بأوامر الله وينتهي عن نواهي الله عز وجل، فالحياء هو الذي يجعلك تطيع أمر الله وتجتنب نهيه، فنص على الحياء لأنه مفتاح كل خير. ولهذا جاء عن عمران بن حسين رضي الله عنهما كما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحياء كله خير، أو الحياء خير كله، الحياء لا يأتي إلا بخير. ولهذا قال بعض أهل العلم:
إنما يعده الناس حياء، وهو يمنعهم عن بعض خصال الخير، كأن يستحي الإنسان من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثلا، أو يستحي من أن يصرح للناس ببعض الأخطاء التي فيهم. يقولون هذا ليس حياء، وإنما هو عجز وخور وضعف وجبن، وإنما سمي حياء تنزلا. وإلا فحقيقة الحياء أنه لا يأتي إلا بخير، هذا حصر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الحياء لا يأتي إلا بخير. فلا يمكن أن يأتي الحياء بشر ولا أن يؤدي إلى ترك خير، بل لا يأتي إلا بخير. ولهذا قال العلماء: انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان أشد حياء من العذراء في خدرها. كان نبينا صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء البكر في خدرها، ومع ذلك كان إذا رأى انتهاك حرمات الله عز وجل يغضب، ولا يقوم شيء لغضبه صلى الله عليه وسلم، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فالحياء لا يقودك إلى ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل يقودك إلى ذلك، إلى الأمر بالمعروف وإلى النهي عن المنكر، وإلى التمسك بخصال الإسلام وامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. فالحياء كله خير، والحياء صفة من صفات الله تبارك وتعالى، كما في سنن الترمذي وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يده أن يردهما صفرا خائبتين. وحياء الله تبارك وتعالى على الوجه الذي يليق به حياء بر وكرم وجود، يستحي أن يرد يد عبده إذا رفعهما إليه، ويستحي أن يعذب ذا شيبة في الإسلام.
بارك الله فيك. يعني نحن سنتطرق إلى أنواع هذا الحياء: حياء الملك العلي سبحانه جل في علاه، وحياء الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك حياء التلاميذ الذين رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصحاب المصطفى وكفى رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ولكني يعني أنا أستشف الآن من كلام أخي الفاضل الدكتور محمد، وأيضا من كلام أخي الفاضل الشيخ محمد العجمي، أننا أحوج ما يكون إلى هذا الأمر حتى نضبط به حياتنا.
أي والله
أحوج ما يكون إلى هذا الخلق، لأنني ما زلت يعني أنا أعلم حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: الحياء والعي شعبتان من الإيمان، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق، كما أخرجه الإمام أحمد وغيره. فحبيب القلوب صلى الله عليه وسلم جعل لنا هذا الخلق عالية فاضلة، فنحن أحوج ما نكون إليه. استشفينا بعض المعنى من الحياء من كلام شيخنا دكتور محمد، وما زلنا نريد المزيد.
بارك الله فيك. الإمام الجنيد رحمه الله رحمة واسعة بيقول في معنى الحياء: هو رؤية الآلاء مع رؤية التقصير. قال: يتولد بينهما حالة تسمى الحياء، عندما ينظر العبد دائما وأبدا إلى فضل المنعم سبحانه وتعالى ونعم المنعم عليه، ويرى ذنوبه وتقصيره. وكلنا ذاك العبد، كلنا كما قال أخي الحبيب دكتور محمد، يعني لولا أن الدعوة فرض عين على كل مسلم ما تكلمنا، هذا حق، لأن احنا كلنا ذنوب وكلنا معاصي. وأسأل الله أن يسترنا وأن يتب علينا وأن يردنا جميعا إلى الحياء ردا جميلا. الجنيد يقول: الحياء هو رؤية الآلاء أي النعم مع رؤية التقصير. قال: يتولد بينهما حالة تسمى الحياء. ابن منظور بيقول: الحياء بمعنى الحشمة والتوبة، بمعنى الحشمة والتوبة. والحياء نوعان: إما جبلي غريزي فطري، وإما مكتسب. والحياء يا شيخ أحمد 10 أنواع كما ذكرها ابن القيم رحمه الله
رحمة الله تعالى عليه:
حياء العلم، وحياء الإجلال، وحياء الحشمة، وحياء المستحي من نفسه، إلى آخره 10 أنواع. وشرحها يطول، لأننا لو تكلمنا عن كل معنى من هذه المعاني وكل نوع من هذه الأنواع الشرح يطول. 10 أنواع، تخيل إلى عظم الحياء وجلال الحياء.
نأخذ ملامح حسيبة
ماشي، ومكانة الحياء. ثم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الرائق الجميل، والدكتور أحمد ذكر عدة أحاديث، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على رجل من الأنصار يعظ أخاه في الحياء قال دع فالحياء من الإيمان. وهناك حديث رائق جميل أيضا في مستدرك الحاكم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال الحياء والإيمان قرنا جميعا. لما الدكتور أحمد قال حديث النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري الدكتور محمد عبد الواحد قال الإيمان 64 شعبة وفي رواية 70 شعبة الحديث في الصحيح كما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. النبي بيقول والحياء ايش معنى الحياء يا رسول الله
صلى الله عليه
وسلم؟ طب ما كان أي حاجة غير الحياء، ليه النبي اختار الحياء؟ اللي يشرح لك دي حديث النبي محمد وهو يقول الحياء والإيمان قرنا جميعا. إذن لن تحقق هذه الخصال وهذه الشعب إلا بالحياء. لذلك النبي بيقول فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. يبقى نقول يا شيخ أحمد لا إيمان بلا حياء ولا حياء بلا إيمان. مؤمن ما عندكش حياء أنت كذاب، مستحي ما عندكش إيمان أنت كذاب. فالحياء والإيمان كما قال النبي كما في مستدرك الحاكم قرنا جميعا. ارتبط جميل وعجيب. شفت الإيمان والحياء مربوطين ببعض إزاي؟ لأنك لن تحقق الإيمان بدون الحياء ولن تحقق الحياء بدون الإيمان. فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. لذلك ترى نبينا محمد
صلى الله عليه وسلم
جسد الحياء في مواطن عظيمة وجليلة وكبيرة وجليلة. وأنا قبل أن أتكلم عن حياء النبي وكيف جسد الحياء أريد أن أتكلم عن حياء رب العالمين. وقبل أن أتكلم عن حياء رب العالمين سبحانه وتعالى عاوز أقول لك أستاذ أحمد بأنه لا حياء بدون حياء. لا حياء بدون حياء يعني الحياة كلها ملهاش طعم ولا قيمة ولا معنى بدون خلق الحياء. إيه وربي. والحياء ده يا أستاذ أحمد من جملة البر، والحياء من مكارم الأخلاق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يا سلام. والحياء من مكارم الأخلاق. وأنا أتعجب كيف إن المسلم لا يستحي من الله، والله يقول كما في الآية رقم 14 في سورة العلق ألم يعلم بأن الله يرى. وقال سبحانه وتعالى في سورة غافر يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لا تقريبا رقم 19 إن الله كان عليكم رقيبا. لا رقم 1 في سورة النساء. ما مستحيش من الله ليه؟ والله سبحانه وتعالى هو صاحب القوة والعظمة والكبرياء والجلال. إن لم نستحي من الله الآن فمتى سنستحي؟ لابد أن نقدر الله ونعظم الله ولنعرف جلال الله وهيبة الله سبحانه وتعالى. وبعدين الحياء ده له أثر جميلة جدا على نفسك وعلى المجتمع وفي المجتمع بأسره. تخيل زي ما قلت لحضرتك الحياء يا أستاذ أحمد من مكارم الأخلاق. والنبي يقول أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاق. أذكر مع هذا المعنى الجميل أن مالك بن دينار رضي الله عنه كان يصلي القيام في بيته ذات ليلة. انظر إلى كريم الأخلاق وإلى عظم الأخلاق وأثر الأخلاق العظيمة الجليلة إيه اللي إن شاء الله تبقى سبب في دخولنا الجنة مع سيدنا رسول الله وصلوا عليه صلى الله عليه وسلم. مالك بيصلي في بيته القيام نزل حرامي يسرق بيته. بحث في البيت لن يجد شيء، ما وجدش أي شيء يسرق. فأراد أن يخرج. الإمام مالك بن دينار سلم من الصلاة وجد الحرامي طالع فنادى عليه قال له يا أخ الإسلام تعال. وعرف أنه لص كبير البلد كلها عارفاه. نادى عليه تعال. قال ماذا تريد؟ أتريد أن تفعل معي شيء؟ قال لا انزل بلغتنا انزل وليك الأمان. نزل الحرامي قال له أنا يصعب علي أنك تيجي تسرقني وتمشي من غير ما تاخد شيء. والله لا تاخد شيء معاك. قال لي أخذي. قال لي تفضل صلي معي ركعتين. صلى مع مالك بن دينار ركعتين سلم من الصلاة وإذا بالمؤذن يؤذن لصلاة الفجر. فاصطحبه إلى المسجد. وهو كان جاي يعمل إيه؟
يسرق.
يسرق
الامام مالك بن دينار. لو جه عند الاستاذ احمد او الدكتور او محمد هنعمل ايه؟ او عند حد من المشاهدين حرام ينزل اسرائك، هتعمل معاه ايه؟ واحد هيقول ده انا هعلق رابطه ما اعرفش، ده انا هعمل كذا. واذكر ان احد الاحباب في يوم راكن الدراجه العجله قدام المسجد ورابطها بجنزير ودخل يصلي، حرامي جاي خدها وماشي ما عارفش مربوطه بالجنزير، خدها على كتفه ومشي. واحد قال لنا يا فلان الدراجه بتاعتك اتسرقت، طلع يجري وراه والراجل يجري، يا ابني تعال يا ابني والله ما انا عامل معاك حاجه. قال له يا ابني والله تصعب عليا تدخل جهنم في عجله، خد يا حبيبي المفتاح اهوت وانا معطيك العجله دي هديه لله. الراجل قعد يبكي وتاب الى الله والتزم المسجد وصار من الدعاء الان الى الله سبحانه وتعالى. انظر الى هذا الخلق، خلق الحياء، مكارم الاخلاق. فمالك رضي الله عنه قال له تعالى صلى معاه الفجر، اذن راح يصلي معاه. الناس كلهم في المسجد طبعا عارفين الحرام، فقال من فلان؟ فقول الامام مالك من هذا اللص الكبير، انت جايبه ليه المسجد؟ ده فلان اللص. قال هذا اللص أتى ليسرقنا فسرقناه إلى الله وتاب وأناب إلى الله. الحكمة، الرحمة، اللين، مكارم الأخلاق، تكون لين الجانب، يكون عندك حياء، يكون عندك تواضع، بالأخلاقيات دي تدخل الجنة مع سيدنا النبي محمد
صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من أهل الجنة.
أمين يا رب.
واجعلنا من السائرين على منهاج الله ومنهاج رسوله صلى الله عليه وسلم. أخي الحبيب الدكتور محمد، يعني أنا أستشف هذه العبارة التي أريد أن أجعلها نصب عيني ونصب عين إخواني، إن لم نستحي من الله الآن فمتى نستحي؟
نعم.
روى الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
صلى الله عليه وسلم
استحيوا من الله حق الحياء. فقال الصحابة إنا لنستحي من الله والحمد لله يا رسول الله.
صلى الله عليه وسلم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس ذاك، إنما الحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وأن تذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. رواه الترمذي وقال حديث غريب وحسنه جماعة من أهل العلم. وانظر إلى هذا الحديث، استحيوا من الله حق الحياء. فقال الصحابة وهم أطهر الناس وخير الناس على الإطلاق إنا لنستحي من الله والحمد لله يا رسول الله. وقد بلغ الحياء ببعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن الواحد منهم كان إذا أراد أن يجامع أهله أو يقضي حاجته يستحي أن يكشف عورته. وقد فسر بذلك قول الله عز وجل ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. في الآية عدة أقوال، ومنها أن بعضهم كان يخشى أو يستحي من الله تعالى أن يفضي إلى امرأته وأن يكشف عورته فيراه الله تبارك وتعالى. لا أقول أن تسير المرأة عارية في الشارع، أو أن يسير الرجل كاشفا عورته، أو أن ينظر الرجل إلى امرأة أجنبية عنه، أو أن يتباهى الناس بمعاصي الله عز وجل، بل قضاء حاجته في الخلاء وجماع امرأته. ولهذا هذا الخلق الذي كان عليه الصحابة تمثل في موسى صلى الله عليه وسلم كليم الله عز وجل. فإن موسى صلوات الله وسلامه عليه وعلى نبينا وعلى الأنبياء أجمعين كان رجلا حييا يستحي أن يكشف جلده عموما، جلده عموما. ولهذا كلما كان الإنسان أستر كلما كان أكثر حياء، وهو رجل يستحي أن يكشف جلده، حتى إن بني إسرائيل رمته بأنه آدر، يعني في خصيته شيء، والقصة معروفة مشهورة. لكن موسى عليه السلام كان يستحي أن يكشف جلده. وفي هذا المعنى أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك. فقال بعض الصحابة يا رسول الله الرجل يكون وحده، قال النبي صلى الله عليه وسلم فالله أحق أن يستحي منه.
الله أكبر.
الله أكبر. يعني لا أقول إذا كنت أمام الناس احفظ عورتك، هذه مسألة منتهية، لا احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك. قال أحدنا يكون وحده قاعد لوحده في البيت. قال فالله أحق أن يستحيى منه. ولهذا يحرم على الإنسان أن يكشف عورته إذا كان خاليا في البيت. من أجل هذا الحديث الله أحق أن يستحيى منه. إذا كنت مع الناس فستستر عورتك، الله أحق أن تستر عورتك إذا كنت وحدك، لأن الله تعالى يراك حيثما كنت. ولهذا إذا عرفنا معنى الحياء، يا أخوان احنا قلنا في أول حلقة الحياء من الحياة، وكلما قويت حياة القلب قوي الحياء، وكلما ضعفت حياة القلب ضعف الحياء، حتى ربما ذهب الحياء بالكلية إذا مات القلب. فلا يستحي العبد من الله عز وجل حين معصيته إياه، بل ربما زاد الأمر ضغثا على إباله وبلاء عياذا بالله، فيخبر الناس بمعصيته ربه سبحانه وتعالى، بل يتباهى بالمعصية، وهذا لذهاب حياة قلبه وبالتالي ذهاب حيائه عياذا بالله. الحياء يقول العلماء، الحياء لغة تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به، تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به. والحياء شرعا، اسمع هذه العبارة العجيبة، خلق يبعث على اجتناب القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. هذه العبارة والله يعني تستحق أن تفرد بدرس بلقاء.
خلق
يعني شوف أنا سأعيدها وأشرحها اختصارا. يعني أنا قلت لك لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم الحياء من ضمن شعب الإيمان؟
لا.
قال العلماء لأن الحياء هو الذي يحملك على امتثال الأمر واجتناب النهي، فهو رأس كل خير ومفتاح كل خير. فالعلماء يقولون الحياء خلق، يعني شيء يتخلق به الإنسان، قد يكون جبليا وقد يكون اكتسابيا كما تفضل أخونا الشيخ محمد. والنبي عليه الصلاة والسلام في مسند أحمد قال لأشج عبد القيس إن فيك خلتين يحبهما الله، الحلم والحياء. في البخاري الحلم والأناة، في مسند أحمد قال الحلم والحياء. قال أخلقان في قديما أم حديثا؟ قال قديما، يعني جبله الله عز وجل عليهما، فقال الحمد لله الذي جبلني على ما يحبه الله ورسوله. فخلتين، خلتان يحبهما الله، الحلم والأناة، والحلم والحياء. في الحديث الذي معنا الحلم والحياء، فهذا قد يكون فطريا غريزيا وقد يكون اكتسابا يكتسب الإنسان وهو الذي يثاب عليه، ولابد فيه من نية وعلم حتى يمتثل الإنسان أمر الله تعالى فيثاب على هذا الخلق. فالعلماء يقولون هو خلق، الحياء خلق يبعث، يعني هذا الخلق يثمر لك ثمرات ظاهرية، يبعث على اجتناب القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. يبعث هذا الخلق على ترك القبيح، على ترك كل ما يقبح شرعا وعرفا، كل ما كان قبيحا، كل ما كان معصية لله عز وجل، كل ما كان قبيحا في عرف الناس، فإن اجتنابه من دواعي الحياء، من مقتضيات الحياء. الحياء يبعثك على اجتناب ما يكرهه الله وما يكرهه الناس مما لم يأتي الشرع بالأمر به، لأن الشرع لا يمكن أن يأتي بما يخالف الفطرة والعادات. فهذا خلق يبعث على اجتناب القبيح، إذا تركت الذنوب بل والمكروهات والقبائح حتى من العادات بهذا الخلق. طيب هذا قسم الترك والاجتناب. قسم الفعل، قالوا خلق يبعث على اجتناب القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. شوف لاحظ كلمة في حق ذي الحق، لم يقولوا في حق الله عز وجل، قالوا في حق ذي الحق، يعني كل من له حق فإن الحياء يمنعك من التقصير فيه. ولهذا الحياء هو الذي تقوم به الحياة، ولولا الحياء لم تؤدى الحقوق، لا حقوق الله عز وجل ولا حقوق عباده. فلا أؤدي حق الله إلا حياء منه سبحانه، خوفا من عذابه وحبا له وطمعا، كما تفضل أخونا الشيخ الجنيد رحمه الله يقول الحياء هو حالة تولدت من رؤية الآلاء نعم الله عز وجل ورؤية التقصير. إذن هو حالة كما قال أبو إسماعيل الهروي أيضا وشرحه ابن القيم في مدارج السالكين، هو متولد بين المحبة والتعظيم، محبة الله تبارك وتعالى وتعظيمه وإجلاله تبارك وتعالى. فهذا الخلق يمنعك من التقصير في حق الله تبارك وتعالى، يمنعك من التقصير في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طاعته وتعذيره وتوقيره واجتناب نهيه وامتثال أمره وتصديق خبره. ولهذا كان من الحياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يرفع الإنسان صوته فوق صوت النبي. يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فكان أحدهم لا يستطيع أن يرفع صوته ورسول الله صلى الله عليه وسلم حاضر خوفا من أن يحبط عمله، بل إن بعض الصحابة اعتزل المسجد حياء لأن صوته بطبيعة الحال مرتفع، يعني هو جهوري الصوت بدون تكلف، فخشي أن يدخل تحت هذه الآية فترك المسجد خوفا من أن يرتفع صوته في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن حرمته صلى الله عليه وسلم ميتا كحرمته حيا كان هذا باقيا حتى بعد وفاته. وكان الإمام مالك رحمه الله تعالى لا يسير بدابته في شوارع المدينة ويقول إني لأستحي، شوف الحياء هنا يعني الشاهد، إني لأستحي من الله عز وجل أن تطأ أو أن يطأ حافر دابتي تربة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني
شوف الإمام مالك لا يريد أن يسير بحماره أو دابته على تربة يدفن فيها سيد البشر صلى الله عليه وسلم. فهو إذن الحياء يمنع من التقصير في حق ذي الحق، في حق الله، في حق رسوله صلى الله عليه وسلم، في حق الوالد، في حق الوالدة، في حق الزوجة، في حق الأولاد، في حق الشيخ، في وهكذا في حقوق المسلمين كافة. فهو مفتاح كل خير، رزقنا الله وإياكم الحياء إنه على كل شيء قدير.
آمين يا رب العالمين. يعني هذا الكلام الماتع، الكلام الذي يصب في القلوب، لأنه كلام عن خلق ماتع، خلق أيضا مصدره في القلب. يعني كما قال فضيلة شيخنا فضيلة شيخ محمد إنه هذا الحياء هو أصل الحياة، والحياة لما تكون في القلب يرشد هذا القلب وترشد بقية الأعضاء. القلب ملك البدن، بصلاحه يصلح الجسد كله وبفساده يفسد الجسد كله. فلما يحيى القلب ولما يصيب القلب الحياء يصيب القلب الحياء. يعني شيخنا فضيلة الشيخ محمد، نحن كنا قد قلنا أن الحياء أنواع عديدة، حياء العلم وحياء الإجلال، ولكني أريد أن أقف عند هذا النوع من أنواع الحياء، حياء العلم.
نعم.
العلم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. أعجب أن كثير من الناس على علم وعلى بصيرة وعلى فهم، لكنه لا يحقق الحياء مع أنه على علم. لذلك الإمام أحمد رحمه الله سئل: يا إمام، من العالم؟ من هو العالم؟ قال: العالم هو الذي يخشى الله. ولذلك الذي علم عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدفع هذا العلم إلى تحقيق الخشية من الله سبحانه وتعالى. لذلك أعجب كثير من الناس في رمضان يبقون في الصلاة ويتضرعون إلى الله عز وجل ويسمعون الخطب والمحاضرات من خلال خطب الجمعة والفضائيات، ويقرؤون في الكتب ويسمعون الأشرطة ويقرؤون ويسمعون إلى آخره، ومع ذلك أين التحقيق على أرض الواقع؟ هذا هو العلم، فأين العمل وأين الحياة؟ فإن لم يدفعك العلم إلى الطاعة وإلى تحقيق الحياة وإلى الخشية من الله جل وعلا فهذا وبال عليك، فهذا وبال عليك. لذلك أنا بقول لو كل الناس اللي بتسمع عن الله وعن رسول الله في الفضائيات وفي كل مكان، الناس دي لو بتتقي الله سبحانه وتعالى حق التقوى بيخافوا من الله معي يا شيخ أحمد، هؤلاء والله لن ترى حالهم كهذا الحال. وفي أخ حبيب لسه كان بيكلمني قبل الحلقة، أخ حبيب جدا، بقول لي العيب مش في المشايخ ولا في الدعوة ولا في الإسلام ولا في الدين، العيب في أننا لم نحقق الأخلاق، عاوزين نرجع للأخلاق. ولذلك أحسن شيخنا الحبيب الشيخ محمد حسان عندما قام بعمل برنامج ماتع في رمضان أزمة أخلاق، هو ده العلاج، هو ده الحل. الصحف يا استاذ احمد، الجرائد، المجلات، الاعلام، شوارعنا، سلوكياتنا، اخلاقياتنا، الناس دي ما عارفه عن الله وعن رسول، لكن اين العمل؟ لكن اين التطبيق؟ ولذلك الامام احمد لما سئل: يا امام، من الخائف من الله؟ قال: ليس الخائف هو الذي يبكي ويمسح عينيه. ما كل الناس
بتبكي في أثناء خطبة الجمعة وفي محاضرة مثل هذه ممكن يرق قلبه ويبكي ويمشي على الطاعة يوم واثنين وبعدين ويرجع تاني، لأن الحياء لم يتأصل في قلبي ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالإمام أحمد بيقول ليس الخائف هو الذي يبكي ويمسح عينيه، ولكن الخائف هو الذي يترك ما يخشى أن يحاسبه الله عليه. إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني، إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني. بتجهر بالمعصية ليه؟ بالليل لما بتخلو بنفسك وتغلق النوافذ وترخي الستور تتجرع على الله ليه؟ وتعصي ربنا ليه؟ لأنه قل الحياء في القلب ولا حول ولا قوة إلا بالله. والله جل وعلا ملك الملوك وجبار السماوات والأرض يستحي منك أنت أيها العبد وأنت جريء على الله، ولم تستحي إلى الآن من الله إلى الآن. دكتور محمد قال حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى. الرأس وما وعى، عينك لسه إلى الآن بتنظر إلى الحرام، دليل على قلة الحياء. والله لسه بتسمع إلى الآن الحرام، دليل على قلة الحياء. أسأل الله أن يتوب علي وعلى عصاة المسلمين. لسه إلى الآن كتير من شباب المسلمين بيسهر الليالي الطوال أمام الأفلام الماجنة الخبيثة والمسلسلات والمسرحيات والهزل والهراء. أن تحفظ الرأس وما وعى، احفظ عينك. النظرة دي سهم مسموم من سهم إبليس، اتق الله. بتنظر للنساء ليه؟ تعاكس الفتيات، هذا دليل على قلة الحياة. اللي ينظر للنساء ما عندوش حياة، اللي يسمع الغناء ما عندوش حياة، اللي يدخن والله لو عنده حياء من الله والله لترك التدخين لله، تركه قربة إلى الله. اللي عقل أمه لوالده حتى في العيد ما راحش قبل رجل أمه ورجل أبوه، ما بقولش إيد أمه وإيد أبوه، والله بسبب قلة الحياة. اللي ظلم جاره أصدقائه، اللي ظلم الناس بسبب قلة الحياة. فمتى سنستحي من الله؟
شيخنا يعني هذا الحياء الذي لا أريد أن أقول ضاع في أمتنا، لأنه كما أسلفنا الخير في هذه الأمة، ورب العالمين سبحانه وتعالى له رجال يسيرون على منهاجه ويقتفون أثر نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن هؤلاء الرجال ومن هؤلاء النساء أحبابنا الذين يحبون أن يتواصلوا معنا، أختنا أم أسماء. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
حياك الله يا أستاذ أحمد، وحيا الله ضيفك الأكارم.
أصلى الله حالك.
أسأل الله أن يبارك لكم في هذه القناة العظيمة.
آمين رب العالمين.
إن أذن فريسي جاهزي المشاركة ولا أرى والله مني إلا سوء أدب، حيث أني كالنملة الصغيرة لا أجعله من سوء الحياة أو كلة الحياة أن أتكلم في حضرة هؤلاء الأعلام الكبار.
صلينا استوى في الدنيا والآخرة.
نعم. قال الله تبارك وتعالى حكاية عن ابنة شعيب عليه رحمة الله. قال الله تبارك وتعالى وجاءته إحداهما تمشي على استحياء. إن دل ذلك فدل على أن المرأة يجب عليها أن تمشي في خلق الحياء وفي مشيتها، تمشي بحيائها وحجابها وعفتها. نرى الآن النساء تمشي متكشفات قد قل عندهن الحياء، وكما قال القائل يعيش المرء ما استحيا كريما ويبقى العود ما بقي الحياء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا بقي الحياء. وقال صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله. هذا والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا أختي، وجعلنا رب العالمين سبحانه وتعالى من الملازمين لهذا الخلق. معنا هذا اتصال، أختنا من ليبيا. السلام عليكم.
كيف حالك يا شيخ؟ حال الصحة؟
بارك الله فيكم.
معك الأخت ناجي السني من ليبيا.
أهلا ومرحبا بأختنا نادية.
يا شيخ بالله نبيك تنصح الناس نصيحة من عامة المسلمين، هي النصيحة الوحيدة التدبر في القرآن الكريم. التدبر في القرآن الكريم، ما من مسلم يتدبر في القرآن الكريم إلا ما يوصل لطريق النجاة.
أيوة الله.
لأن قراءة بدون تدبر ما يعني نشي كل ما تدبر في القرآن الكريم كل ما يوفي في طريق النجاة. وأنا عندي حس باعتقادي أن هذا هو الرأي الشخصي، هذا رأي شخصي، حس اعتقادي أنه هو أحسن طريق لنجاة الأمة، تدبر في القرآن الكريم. ما المسلم يتدبر في القرآن الكريم إلا ما يوصل للهدي المستقيم.
أحسنت، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا في جميع إخواننا في ليبيا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك. معذرة أيضا إخواننا كثر أحبابنا يعني يحبون أن يتواصلوا معنا. أخونا مصطفى، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا مصطفى.
أحمد،
تفضل يا أخي، بارك الله فيك.
ازيك يا سيدنا، أخبارك؟
ربنا يسترنا إياك، أصلح الله حالك.
الشيخ محمد عاجم، الله يبارك لك يا شيخنا، الله يخليك.
الشيخ معك، تفضل.
تفضل يا حمد.
ازيك يا شيخ محمد؟
اهلا وسهلا، يا مرحبا.
ازيك يا سيدنا، اخبارك؟
الحمد لله رب العالمين.
اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يبارك فيك انت والشيخ احمد يا رب.
امين يا رب.
شيخنا الشيخ محمد عبد الواحد،
مصطفى شيخنا، الله يخليك،
بارك الله فيك،
الله يبارك فيك.
والله العظيم بنحبك يا شيخ محمد، الله يبارك لك يا رب.
الله يبارك فيك، جزاكم الله خير.
ربنا يسعدك ويزيدك عن الشيخ احمد انت والشيخ محمد يا رب.
الله يستر، جزاكم الله خير.
والسنه القادمه نشوفكم على جبل عرفات انتوا الاثنين سويا ان شاء الله.
امين امين يا رب، امين جميعا
جميعا ان شاء الله تعالى.
دكتور محمد قبلينا ان شاء الله.
استاذنا وشيخنا، بارك الله فيك، ونجتمع دائما على الخير والبر ان شاء الله تعالى.
بارك الله فيك.
اخونا محمد من القاهره، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل، بارك الله فيك،
ربنا يبارك في حضرتك.
أصلح الله حالك.
عامل حضرتك ايه؟ والله كلنا مبسوطين بالبرنامج بتاع حضرتك، والشيخ محمد العجم منور القناه والله.
ربنا يسترنا الدنيا على الاخره.
والله العظيم يعني ازاي حضرتك يا شيخ محمد؟
الحمد لله رب العالمين.
كيف اخبارك؟
في نعمه والحمد لله.
احب اقول لك كلمه صغيره.
قول يا حبيبي.
انا ببص التراب اللي انت بتمشي عليه.
والتراب اللي انت بتمشي عليه على راسي.
لا والله ده احنا
نسال الله ان يسترنا في الدنيا والاخره.
يعني مش مصدقين ان احنا بنكلم حضرتك بصراحه.
جزاكم الله خيرا.
منور قناه الرحمه والله العظيم.
ربنا يبارك فيك.
جزاكم الله خيرا يا اخي، بارك الله فيك.
ابن الوليد بيسلموا على حضرتك والله.
جزاكم الله خيرا وسلمكم الله من كل سوء.
اصلح الله حال جميع اخواننا واخواتنا، وجمعنا رب العالمين سبحانه وتعالى دائما على الحب.
امين.
الحب الذي يبلغنا رضوان الله سبحانه وتعالى.
أمين.
والذي يبلغنا أن نظل تحت عرش الرحمن سبحانه جل في علاه. يعني شيخنا الشيخ محمد العجمي وشيخنا الدكتور محمد عبد الواحد، يعني تواصل إخواننا هذا التواصل الضائق، يعني أنا أريد أن أقف عند تواصل أختنا أم أسماء وهي تتكلم. لا، أختنا أم أسماء تتكلم عن حياء النساء.
أكرم الله وزادنا الله وإياها حياء وإيمانا. ما أحوج النساء إلى امتثال أمر الله تبارك وتعالى بالحياء والاقتداء بابنة شعيب عليهما السلام، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. انظر، على استحياء، هي متمكنة من الاستحياء، على هذه تفيد التمكن. أنا دلوقتي قاعد على الكرسي فأنا متمكن منه، فهي تمشي على استحياء متمكنة منه غاية التمكن. وما أحوج النساء إلى هذا الخلق. نريد أن ننطلق إلى التنفيذ العملي والتطبيق الواقعي من قول النبي صلى الله عليه وسلم في توصيف الحياء من الله حق الحياء، أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. فحفظ جوارحك، حفظ عينك، أنفك، أذنك، لسانك، حفظ بطنك ألا يدخله الحرام، وأن تريد الآخرة فلا تريد علوا في الأرض ولا فسادا ولا تريد زينة الدنيا، هذا هو الحياء من الله حق الحياء. كل من عصى الله تعالى بجوارحه فإنه لم يستحي من الله تعالى حق الحياء. وقد قلت إن الصحابة كانوا يستحيون أن يكشفوا عورتهم حال الجماع حياء من الله عز وجل. ومما يعين على الحياء أن رجلا قال يا رسول الله أوصني، فقال أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي رجلا من صالح قومك. أوصيك أن تستحي، أن تستحي من الله كما تستحي رجلا من صالح قومك. لو كنت جالسا مع أخوي الكريمين نحسبهما من الصالحين، لا يمكن الآن أبدا لو مرت امرأة أن أنظر إليها
مستحيل. نعم
هتشوفوني.
نعم
عيب.
لا مستحيل عشان احنا في الاستوديو.
لا لو قرب
بارك الله
فيك الشارع.
اصل الله
لا يمكن اذا حصل امامي شيء الان ان انظر.
نعم.
او جاء صوت للغناء مثلا استمع.
صح.
او انا افعل شيئا لاني جالس بين رجلين اخاف ان اسقط من نظرهم. استحي من الله كما تستحي رجلا من صالح قومك. يا اخي اعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. انه لا يعين على الحياء حق الحياء مثل العلم بالله ومراقبه الله تبارك وتعالى. اتق الله اتق الله حيثما كنت. أن تعبد الله الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لهذا ابن القيم في أول الكلام على منزلة الحياة في مدارج السالكين ذكر قول الله عز وجل في أول الكلام: ألم يعلم بأن الله يرى.
الله أكبر.
يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. كأنه يقول لك إنه لا يعينك على تحصيل هذا الخلق إلا أن تعلم أن الله يراك، وإلا أن تعلم أن الله عز وجل مطلع عليك ورقيب عليك. فاستحي من الله كما تستحي رجلا من صالح قومك. أيها العاصي ألم تعلم بأن الله يراك؟ يا من خلوت بمعصية الله ألم تعلم بأن الله يطلع عليك؟ إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب، أو ولا أن ما تخفي عليه يغيب. هذا كان يتنثر به الإمام أحمد كثيرا: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، لأنك إذا قلت خلوت ربما تغفل، ولكن قل علي رقيب. فكما تستحي من الناس استحي من الله عز وجل. إذا كان الرجل جالسا في بيته عياذا بالله تعالى نسأل الله العصمة لنا ولكم، يشاهد فيلما إباحيا أو شيئا محرما، ودخلت عليه امرأته أو دخل عليه أبوه أو دخلت عليه أمه أو دخلت عليه ابنته أو أخته، أول حاجة بيعملها لو كان عنده لسه مادة حياء، لو أن بعض الناس إذا ذهب الحياء من قلبه عياذا بالله ذهب عنه كل خير، ربما يتباهى ولو حد كلمه يقول له أنت مالك، أو يعني يفتخر ويحدث الناس وينشر الرذيلة. فكما قيل: إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. أخت المساقات إذا بقي الحياء، وهي تريد إذا ذهب الحياء. يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء. فلاحظ أخي، إذا دخلت عليك هذه امرأتك أو أمك أو أبوك، إذا كان هناك شيء من الحياء ستغلق الشاشة أو ستفعل شيئا يخفي ما تفعله. أقول لك استحي من الله أكثر من استحيائك من هؤلاء. إذا كنت وحدك فاعلم أن الله تعالى يراك. ألم يعلم بأن الله يرى؟ فوالله لو أننا نعرف الله حق المعرفة وقدرنا الله حق قدره ما عصيناه سرا ولا علانية. فنسأل الله تعالى لنا ولكم السترة والعافية.
بارك الله فيك. يعني ومما يؤيد كلام فضلتكم في حياء النساء، في حياء النساء هذه المرأة التي فقد وليدها في الغزو في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت تبحث عنه وهي منتقبة.
نعم.
فكأن الناس تعجبوا من فعل هذا، يعني تأتي لتبحث عن وليدها عن ولدها وهي بهذه الحالة، فقالت هذه القولة: لأن أرزأ في ولدي أحب إلي من أن أرزأ في حيائي. الله أكبر. منهاج فاضل رائق كان هذا هو منهاج القوم لأنهم تأدبوا بأدب الله،
وما زال ولله الحمد في أمتنا وفي واقعنا.
نعم.
من النساء من عندهن هذا الحياء. يعني أنا في عمرة رمضان الأخيرة وأنا راجع ومررنا بأزمة شديدة في الأنبوب الذي نمر به من المطار إلى الطائرة، ورأيت طبعا بعض النساء التكشف عندهن سهل، فاللي خلعت الإشرب واللي عملت كذا وكذا، ورأيت بعض النساء والله أنا واقف مخنوق من شدة الزحام ومن شدة يعني كتمان النفس ونحو ذلك، والرجل لا يستطيع أن يتنفس، وبعض النساء ما زال النقاب على وجهها ربما تموت ولكنها تقول لا ينكشف وجهها، مع أنها في حالة ضرورة يعني قد يرخص لها حتى لو قلنا بوجوب ستر الوجه، لكن أبت أن تكشف وجهها لأنها تستحي أن يظهر منها شيء.
سنعيش مع هذا الحياء الذي هو في واقعنا أيضا، لأننا كما قلنا الحياء ماض في هذه الأمة والأخلاق الفاضلة ماضية في هذه الأمة. ولكن نستقبل أخونا أحمد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي بارك الله فيك.
أروح بالأول بما شيخنا العظام، كل عام وأنتم بخير، تقبل الله منا وأنتم صالح الأعمال، وبارك الله فيكم وفي علماء قناة الرحمة وجميع علماء المسلمين.
آمين آمين، بارك الله فيكم.
وأسألكم بالله العظيم الدعاء بالهداية والثبات لأهلي ولي والناس وجميع المسلمين.
الله يهدينا وإياك.
عندي سؤالين لمشايخنا.
تفضل.
أول سؤال، كيف يا شيخ يربى الإنسان على الحياء وكيف يكون عنده حياء يعني؟ ثانيا يا شيخ، عندي رسالة تقدمها لوالدتي، إنما ابنها يعني الأصغر، أخوي الأصغر يشاهد النت ويعني ملهي بالمعاصي والذنوب كده، فإنها تقول إنه يعني يسمع الأغاني وابني يكلم البنات على الشات وكذا، فلا تقول إنه كبر وليس لي به دخل وأنا نصحته كثير وكذا وكذا، فإنها شفت ودي يعني عقوبة ذلك وحرمة إن هي هذا من يعني الرعاية التي تنصحه وتأمره، من الذي يمنغ الوديه يعني؟ فهذا هي يعني غائمة في الخطأ وكذا يعني.
أبشر بارك الله فيك.
يريد أن توجه لها رسالة بذلك.
جزاكم الله خيرا، أبشر بخير يا أخي، بارك الله فيك. نستقبل أخونا مصطفى، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا حضرتك عم بيه.
بارك الله فيكم، أسأل الله حالكم.
ممكن نسلم على ضيوفك وشيخ محمد العجمي.
اتفضل شيخ محمد معك والدكتور محمد عبد الواحد معك، تفضل.
ازيك يا شيخ محمد؟
أهلا وسهلا يا مرحبا.
ازي حضرتك عامل ايه؟
الحمد لله رب العالمين.
والله اضطرب لي نتيجة سلام شيخ محمد على دماغنا مفوق شيخ محمد، الله
سترنا الله وإياك.
ومسجد النصر بعد التهنئة جامدة يعني، إن شاء الله تشرفنا في مسجد عندنا في القلعة بإذن الله.
جزاكم الله خيرا، أبشر.
ونتمنى من إدارة قناة الرحمة بس على البرنامج لفضيلة الشيخ محمد علي العجم، برنامج سابق.
أنا
حتى لا تستفيد من علمي.
أنا لا أستحقكم
وياكم
ويصلكم الخير. ربنا يوفقك محمد الله ويجعل هذا العمل في ميزان حسناتك يا رب.
آمين آمين،
جزاكم الله خيرا يا أخي، بارك الله فيكم.
بارك
الله حالكم.
أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم.
نستقبل هذا الاتصال أيضا أخونا أحمد، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضل يا أخ أحمد.
أسلم على الشيخ والله.
نسمعك يا أخي، بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا عمي الشيخ، أنا أحب أوجه سؤال واحد بس للأخوات من القباب دول.
تفضل.
في حد هنا منصب يعني قاعد معنا؟
يعني
هذا عموم يعني.
الأخ من سوهاج خلاص الاتصال انقطع، أخونا من سوهاج يعني وإخواننا في صعيد مصر جميعا يعني نبعث لهم هذا السلام وهذه التحية وفي كل بقاع الإسلام فإننا نحبهم جميعا في الله. حياء النساء.
نعم، حياء النساء كحياء الرجال، والنساء شقائق الرجال، فيا أيتها المرأة ويا أيتها الأخت الكريمة، استحي من الله تعالى حق الحياء أن يراك الله عز وجل على معصيته أو تفتني عباد الله. يا أيتها الأخت الكريمة، إن المرأة لا يزينها إلا الحياء، وإن المرأة سيذهب جمالها وسيزول ويبقى حياؤها ويبقى خلقها ويبقى تمسكها بما كان عليه الشريفات العفيفات أمهات المؤمنين ومن تبعهن بإحسان إلى يوم الدين. قال الله عز وجل، يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا، ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما، إلى أن قال، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. إن حياء المرأة إنما يتمثل في احتشامها وعفتها. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمن خلى في بيته الله أحق أن يستحيا منه، لا تكشف عورتك إذا كنت وحدك في البيت، فكيف تتجرأ المرأة أن تكشف عن عورتها أمام الناس في الطريق؟ كيف تجترئ والله يراها؟ كيف تقبل أن تفتن عبدا من عباد الله عز وجل ربما نظر إليها فأصاب قلبه مرض؟ إذا كان الله تعالى يقول فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فيا أيتها الأخت الفاضلة، إن قدوتك أمهات المؤمنين، إن قدوتك الصالحات العفيفات الشريفات المرأة التي كانت وحدها في البيت وتقول تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقني ألا خليل ألاعبه، فوالله لولا الله تخشى عواقبه لحرك من هذا السرير جوانبه. هذه تقول في بيتها ولا يسمعها أحد ولا يراها أحد، لكن عمر رضي الله عنه كان يمر فسمعها، فأمر ألا يغيب الرجل في الغزو عن امرأته أكثر من 3 أشهر. فالمرأة في بيتها تناجي ربها، لولا الله عز وجل، لولا الحياء، لولا الخوف لفعلت الفاحشة. من الذي يمنعها؟ إنه الحياء، إنه الخوف من الله تبارك وتعالى. فالحياء الحياء، فالحياء كله خير، والحياء لا يأتي إلا بخير.
بارك الله فيك وجزاكم الله خيرا، وجعلنا رب العالمين من الملازمين لهذا الخلق الفاضل. يعني مشايخي وإخواني، أستأذنكما في فاصل ثم نعود، فاصل ثم نعود إليكم، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
يا رب الكون اقبلنا جئنا وصالح عملنا.
سنعود إن شاء الله.
حران اشرب في مقولة أحان، اشرب في مقولة زهراء، اشرب في مقولة تنضح علم في مقولة ولو انته، اشرب في مقولة من امته من المرة الأولى في الآخر
في مقولة انت النقاط شان. زهقان من موضوع تغيير الأرقام؟ وطبعا مش هتقعد تغير رقم رقم، احنا جبنا لك الحل. اتصل الآن من أي محمول على 5990 أو من أي خط أرضي على 093516، وحمل برنامج تغيير الأرقام اللي هيغير لك كل الأرقام اللي عندك على حسب شبكة المحمول بتاعت كل رقم. يلا بسرعة اتصل وادخل كود البرنامج.
اللهم اختم لنا
دلوقتي. تقدر تحمل على تليفونك اجمل واحب الادعية الخاصة بفضيلة الشيخ محمد حسان.
اللهم اجعلنا ممن يقيم حروف القرآن وحدوده يا كريم، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده يا أرحم الراحمين.
فقط اتصل من أي محمول على 5990 أو من أي تليفون أرضي على 093516 وأدخل كود الدعاء.
علمتني الحياة، علمتني الحياة. تعلمت أن مفتاح الفشل هو محاولة إرضاء كل شخص تعرفه. علمتني الحياة. من أسباب المداومة على الأعمال الصالحة، عليك أن تؤمن أن البركة في المداومة على العمل ولو كان يسيرا، فمن حافظ على قراءة جزء من القرآن كل يوم ختمه في شهر، ومن صام 3 أيام في كل شهر فكأنه صام الدهر كله، ومن حافظ على 12 ركعة في كل يوم وليلة بنى الله له بيتا في الجنة، وهكذا بقية الأعمال. دلني على السور. لا تمكين إلا بالعمل والإنتاج. قال الله تعالى:
ولقد مكن
كثير رحمه الله يمتن الله على عبيده فيما مكن لهم من أنه جعل الأرض قرارا وجعل فيها رواسي وأنهارا وجعل لهم فيها منازل وبيوتا وأباح لهم منافعها وسخر لهم السحاب لإخراج أرزاقهم منها وجعل لهم فيها معايش أي مكاسب وأسبابا يكسبون بها ويتجرون فيها. وقال الشعراوي رحمه الله: معايش جمع معيشة، والمعيشة هي الحياة، فالعيش هو مقومات الحياة. ولذلك سموا الخبز في القرى عيشا، لأنهم عرفوا أنه مقوم أساسي في الحياة. وقال الزجاج: المعيشة ما يتوصل به إلى العيش.
الرحمة وسط وأصول، وصحابة هدي ورسول، وسلام يرقى بالدنيا، والعفو لدينا مأمول.
حران اشرب في نقولة، أحان اشرب في نقولة، زهراء اشرب في نقولة، تنطح ولمن في نقولة، ولو انت نشرب في نقولة، من انت بالمرة الأولى بالآخر
في نقولة. انت لك عطشان، عدنا بفضل الله.
يا رب الكون اقبل منا جئنا وصالح، عملنا في يوم الارض تكرمنا، مش بعملك مش بعملنا مش بعملنا.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. عدنا إليكم بعد هذا الفاصل، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. كما انضم إلينا فضيلة شيخنا المبارك فضيلة الدكتور مصطفى مراد حفظه الله تعالى. أهلا ومرحبا بكم شيخنا، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
حال عليكم، تقبل الله منا منكم، وحال عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أصلح الله حالك. الله، يعني أنا أغتنم أبدأ بالدكتور مصطفى بارك الله فيه. يعني أختنا نادية بارك الله فيها سألت عن سؤال مهم جدا، ألا هو عن تدبر القرآن الكريم، وكيف أن هذا التدبر يكون باعثا على فهم القرآن وعلى فهم مراد الملك سبحانه جل في علاه، ثم يكون سبيلا إلى العمل بهذا المنهاج الذي أمر به الله سبحانه جل في علاه.
أحمدك ربي وأستعينك وأصلي وأسلم على خير خلقك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه،
صلى الله عليه وسلم،
وأشهد أن لا إله إلا الله، لو علم العباد قدر عظمتي ما عظموا أحدا سواه، ولو علم العباد قدر جوده وكرمه ما سألوا أحدا إلا، ولو علم العباد قدر غضبه ما خافوا من أحد إلا. وأشهد أن حبيبنا وسيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان أشد حياء من العذراء في خدرها، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فبعد هذا الكلام الذي يشرح الصدور وينير القلوب من الشيخين الفاضلين، تدبر القرآن الحقيقة أو تدبر آيات الله سبب رئيس في الحياء، بل سبب رئيس في الأخلاق الإسلامية جمعاء، بل هو أيضا سبب في قوة الاعتقاد. ولذلك القرآن من أول حرف منه يدعو إلى التأمل والتدبر والقراءة. ونحن نعلم أن آيات القرآن المكي محفوفة ومحشودة بكثير من الآيات التي تبرهن على عظمة الله وعلى جلال الله، وقد ورد في هذا أثار كثيرة جدا، منها ما ورد عن سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه، قال: تفكر ساعة خير من عبادة 60 سنة. هذه أثار كثيرة بعضها يرتقي للحسن، تفكر وتدبر آيات الله سبحانه وتعالى. هذا التفكر لابد أن يكون قائما على أن يعايش الإنسان القرآن، كما قال عثمان رضي الله عنه وأرضاه: لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا. وهذا التدبر يعني الفهم الكامل، الفهم العميق، والاتصال الوثيق بآيات الكتاب العزيز. لابد من أن تعايشي يا أختاه القرآن وتفقهي معانيه وتتدربي على ما فيه من عبر وعظات حتى تكوني أهلا لأن تكوني من الفقيهات في كتاب الله. وقد علمنا أن قول الحبيب عليه الصلاة والسلام يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله جمهور العلماء يحملون هذا على الأفقه، كان الأفقه قديما هو الأقرأ، الأقرأ هو الأفقه، حملا على هذا المعنى أن حامل القرآن في الأصل هو فقيه، ليس كما هو مشتهر الآن هو صييط أو صاحب صوت جميل ولا يعلم شيئا من أحكام الإسلام، إنما حامل القرآن فقيه في البداية والنهاية، فقيه داعية يربي الأجيال ويصنع الأبطال. ومن هنا فإن الأخت عندما تأتي إلى آية فيها وعد ووعيد يكون لها موقف، وآية فيها قصص يكون لها اعتبار معين، وآية فيها بيان طلاقة قدرة الله يكون لها فهم معين، هكذا كما علمنا القرآن المجيد. فالتدبر نقول كما جاء في الحديث الحسن عنه عليه الصلاة والسلام في هذه الآية الشديدة والتي أخشى أن أقولها الآن فأكون من المقصرين، وهي قول الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله صدق والإخلاص، قول الله سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. قال عليه الصلاة والسلام: ويل لمن قرأها ثم لم يتفكر فيها.
لا إله إلا.
فهذا أمر خطير، التفكر أمر جلل يحتاج إلى أن يقف العبد وقفة، وقفة مع النفس، تربية نفسية. عندما يقرأ هذه آية واحدة: ويل لمن قرأها ثم لم يتدبر فيها، فكيف بآيات أخرى كثيرة على هذا الإطار وفي هذا المعنى؟ كيف يكون حالنا عندما نقف مع هذه الآيات؟ فيا أختي عضي على هذا المعنى بالنواجذ وتدبري آيات الله سبحانه وتعالى، وكوني من المعتبرات الفاهمات الفقيهات لكتاب الله، ويعينك على هذا أنك تحاول أن تفهمي معنى الآية من ناحية الغريب، ثم أن تفهمي معنى الآية في الإطار العام، في الإعجاز البلاغي والإعجاز العلمي والإعجاز الفقهي والإعجاز التشريعي والإعجاز التاريخي وغير ذلك من وجوه الإعجاز. ومما يزيدك في هذا أن تطالعي سيرة النبي وسيرة الصحابة، كيف كانوا يقرؤون كلام الله سبحانه وتعالى، كيف كانوا يقرؤون. يعني ورد عن بعض الأصحاب أنه مات من قول الله سبحانه وتعالى: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير، أو عن بعض الصلاة حتى أكون دقيقا. وكذلك أيضا نجد في هذا المعنى كثير من أهل العلم كان إذا ما قرأ آية عاش معها أياما طوالا، آية واحدة يقف معها. وسيدنا عمر الخطاب كما نعلم كان في وجهه قط أسود من شدة البكاء، هذا كله إنما جاء من التدبر. إنما إذا كان المرء بعيدا عن التدبر ينخلع من جلباب الحياء إلى الإجرام والفسق والفجور. ولذلك نجد بعض الناس يقولون يصلي ولكن يصلي الفرض ويفسد في الأرض، يستمع إلى آيات الله ويتخذها هزوة، يقف عند الشكل الظاهري للآيات ولا يبقى. يعني بعض الناس مثلا، أنا استمعت مرة في إذاعة عظيمة من الإذاعات والراجل بيقرأ ويقرأ: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. يوم هو هذا الإنسان الجاهل أو بعض الأميين الذين يهتمون بالأصوات، قال: أدخل على الحلو أدخل، أو خش على الحلو خش، يعني اللي جاي يعني يقصد قول الله: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. أين تعظيم كلام الله؟ أين تعظيم الآيات؟ هل هذا كلام يقال وأنت تستمع لكلام الله سبحانه وتعالى؟ أشياء خطيرة الآن. أين التدبر عندما تسمع مثلا قارئ يقرأ: فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فنجد المستمع يقول: سبحان الله، وهل الخطاب لله سبحانه وتعالى؟ هل الكلام مع الله سبحانه وتعالى؟
وجب لنا أن نتفكر وأن نتدبر في آيات القرآن بل وفي آلاء الملك سبحانه جل في علاه، لأنها سبيل النجاة حقا،
صحيح،
سبيل أن نتعرف على طريق الله الذي يوصلنا إلى جنة أعدها رب العالمين لعباده المتقين. جزاكم الله خيرا شيخنا. وشيخنا دكتور شيخ محمد العجمي، ما زلنا مع الحياء أيضا، وما زلنا مع هذا البستان الضائق، نريد أن نعيش مع نماذج أهل الحياة.
إذن لي أولا بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، قبل أن أصحبكم جميعا وأصحب المشاهدين وندخل إلى هذا البستان الرائق الماتع الجميل، لابد أن يعرف الناس أن خالق الناس يستحي،
سبحان الله،
صاحب الجلال والعظمة، ملك الملوك، جبار السماوات والأرض، يستحي جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند ابن ماجه والترمذي وابن حبان وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حيي. خد بالك يا أستاذ أحمد أن الحياء صفة عظيمة وجليلة من صفات رب العالمين، إذ أنه لا يجوز أن نثبت لله صفة إلا ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فالنبي يثبت أن الله يستحي. قال النبي: إن الله كريم، أو إن الله حيي كريم، يستحي إذا رفع إليه العبد يديه أن يردهما صفرا خائبتين. ممكن حد يسأل من المشاهدين يقول: كيف يستحي الله؟ يجيبك ابن القيم رحمه الله: اسمع بقلبك الذي وحد الله. قال ابن القيم: وأما حياء الله من عبده فذاك حياء خاص. خاص بمين؟ بالله، ملك الملوك. فذاك حياء خاص لا تدركه العقول ولا تكيفه الأفهام جل جلاله رب. فالله جل وعلا يستحي إذا تبت إليه وإذا تضرعت بين يديه وبكيت وتبت من الذنوب والمعاصي والآثام، يستحي أن يردك. وفي أثر إلهي عظيم يقول الله جل وعلا: عبدي إنك ما استحييت مني أنسيت الناس عيوبك، وأنسيت بقاع الأرض ذنوبك، ومحوت من أم الكتاب ذلاتك، وإلا ناقشتك الحساب، ومن نوقش الحساب يوشك أن يهلك. اللهم سلم سلم يا رب. فالحياء صفة جلال وكمال لرب العالمين. تعال بسرعة حفاظا على الوقت ندخل إلى بستان الحياة. وأنا حقيقة أستحي أن أتكلم عن الحياة أو أن أدخل معك ومع إخواني والمشاهدين إلى بستان الحياة دون أن أبدأ بسيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث سعيد الخدري رضي الله عنه، أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيء يكرهه كنا نعرفه في وجهه صلى الله عليه وسلم. وأتت امرأة إلى رسول الله من الأنصار بتسأل النبي عن الحيض: ماذا أفعل في الحيض يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي فرسة، أي قطنة، وتطهري بها، ضع عليها مسك وتطهري بها. قالت المرأة هي من الأنصار، ورحم الله سيدنا عائشة بتقول: رحم الله نساء الأنصار، ما منعهن حياءهن أن يتفقهن في دين الله. ممكن بعد ساعتين ونص الحلقة على قناة الرحمة عن الحياة ممكن تسمع واحد يقول لك: يا عم الشيخ أنا عندي سؤال. خير أمور طبعا، أنت عارف مفيش حياء في الدنيا يا عم الشيخ، يضيع الحلقة ويضيع اللي احنا قلناه يا دكتور محمد يا دكتور مصطفى من كلام ربنا وكلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لا، الدين كله حياة، الدين كله حياة. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه بيقول: الحياء هو الدين كله. وابن مسعود بيقول: الذي لا يستحي من الناس لا يستحي من الله. اسمع، هذا حياء رب العالمين، حياء النبي. المرأة من الأنصار جاء بتسأل عائشة، وعائشة بتقول: رحم الله نساء الأنصار، ما منعهن حياءهن أن يتفقهن في دين الله. فبتسأل النبي، قال: خذي فرصة وضع عليها مسك وتطهري بها. كيف يا رسول الله؟ أعاد الكلام: كيف يا رسول الله؟ لتلك مر، فاستحى النبي من المرأة، وضع يده على وجهه والتفت بعيدا، قال: سبحان الله، يعني أنت مش فاهمة؟
طب النبي يوضح اكثر من كده وحيي. فنادت السيده عائشه عليها وافهمتها خذي فرصه يعني قطنه وضعي عليها مسك وتطهري فبذلك تطهري باذن الله. هذا شيء يسير من حياء النبي. اما الصديق رضي الله عنه واذكر لك نقاط سريعه. ابو بكر بيقول في خطبته العصماء ايها الناس استحوا من الله حق الحياء، فوالله ما خرجت لقضاء حاجتي قط الا وانا مقنع الراس. لماذا أبا بكر؟ قال حياء من ربي عز وجل، حياء من ربي عز وجل. وسيدنا عمر بعد أبو بكر بعد النبي أبو بكر وعمر، عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول بينما ما تصليش على النبي ليه؟
صلى الله عليه
وسلم على النبي ليه؟ صلى الله عليه وسلم يقول بينما أنا نائم ذات يوم إذ رأيت قصرا جميلا في الجنة فقلت لمن هذا القصر؟ قالوا لفتى من قريش. النبي قال فظننت أنه لي، قالوا لا يا رسول الله إنه لعمر بن الخطاب. انظر إنه لعمر. قال فرأيت حورية تتوضأ وتكشف عن ساقيها وتدخل القصر يقول فتذكرت غيرة عمر على نسائه. انظروا يا رجال إلى غيرة عمر الذي رباه النبي وكفى، كان عنده غيرة على النساء. والدليل أيضا لما كان قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رسول الله وجد النبي بيبتسم قال أضحك الله سنك يا رسول الله، تضحك ليه؟ قال أضحك من أمر هؤلاء النسوة التي كنا عندي يجلسن معي ويحدثنني حتى تعالت أصواتهن على صوت يا عمر، فلما رأينك وسمعنا صوتك قمنا يتدرن الحجاب. فقال عمر أنت أحق أن يهبنك يا رسول الله، ونظر إلى غرفة النساء وقال يا عدوات أنفسهن أتهبنني ولا تهبن رسول الله. النساء ردت على عمر وقالوا أنت أغلظ وأشد من رسول الله. الشاهد أن عمر أشار على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن تلبس النساء الحجاب، حجاب العفة والطهارة والشرف. فنزلت الآيات من السماء توافق رأي عمر. يا أيها النبي الآية أخونا الدكتور محمد لسه ذكرها، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك الآيات. الشاهد أن عمر قال لما رأيت الحورية تتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم وضعت يدي على وجهي والتفت بعيدا عنها حياء من من؟ من عمر بن الخطاب. هذا حياء النبي وهذا أبو بكر وهذا عمر رضي الله عنه.
رضي الله عن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الله وبارك على هذا النبي الكريم
صلى الله عليه وسلم.
ولكن نستقبل هذا الاتصال أيضا. أختنا نهلة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا نهلة.
حياك الله أستاذ أحمد وحيا الله ضيوفنا الكرام وكل عام أنتم بخير.
وأنت بخير حال.
بداية أقول لا شك أن الحياء خلق رفيع يدفع المرأة إلى فعل كل حسن واجتناب كل قبيح، وهو بلا شك يبعث على مراقبة الله عز وجل. يذكر أن رجلا خلا بامرأة في ساعة غفلة وأراد أن يفعل معها الفاحشة وقال لها لا يرون الآن إلا الكواكب، فردت عليه هذه المرأة بلسان المؤمنة التقية والمراقبة الحيية قائلة له فأينم كوكبها يا رجل ولسان حالها يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، وها هي بنت بائعة اللبن قالت لها أمها امزج اللبن بالماء حتى يكثر، فقالت إن أمير المؤمنين نهى عن ذلك، فقالت الأم فأين أمير المؤمنين الآن إن أمير المؤمنين لا يرانا، فقالت البنت المراقبة الحيية إذا كان أمير المؤمنين لا يرانا فرب أمير المؤمنين يرانا. نعم إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب، فأسأل الله أن يرزقنا الحياء منه ومراقبته والخوف منه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا يا نهلة وبارك الله في جميع أخواتنا وإخواننا. أخونا سيد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا شيخ احمد؟
بارك الله فيكم.
اكلم الشيخ محمد على العجل.
الشيخ معك.
تفضل الله يبارك فيك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا مولانا؟
الله يبارك فيك.
السيد معاك يا مولانا.
الله يحفظك. الحمد لله رب
العالمين. يا مولانا انا عايز اقول لك توضح.
خدام.
عايزين بمستاذن قناه الرحمه تجيبك مش كل يوم. احنا عايزينها كل دقيقة.
مثل
عشان ربنا كتر من امثالك.
مثل لا يصلح شيخ
محمد حسان والناس عندها وقت ما ينفعش كده.
والله يجزيك خير.
نسأل الله أن يسترنا وإياك وأن ييسر لنا لك الخير يا أخي. بارك الله فيك وجميع مشايخنا، إنما هم دعاة لدين رب العالمين سبحانه وتعالى على علم، فنسأل الله سبحانه وتعالى ألا يجعل حظنا من ديننا أقوالنا، وأن يجعلنا من العاملين بما نقول وبما نسمع، إن ربي على كل شيء قدير. أخونا رمضان، السلام عليكم.
بركاته وأنبقتم، أنا أحبكم في الله والله العظيم.
حبك الذي أحببتنا أجله.
لو سمحت يا شيخ، متى الشيخ محسن يجينا؟ يعني عايزين يجينا لقصه كده.
نبلغ الشيخ إن شاء الله تعالى ونسعد بذلك. بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا يا أخي رمضان وجميع إخواننا في الصعيد، بارك الله فيكم. نستقبل هذا اتصال. أم عمر من الكويت، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وحي قناة الرحمة والعاملين عليها جميعا، وحي المشايخ الكرام، وجزاكم الله كل خير.
بارك الله فيك.
وبضم صوتي للأخ اللي اتصل من قبل شوية، بقول الشيخ يكون معنا على الرحمة على طول إن شاء الله.
أبشري بخير يا أختي، بارك الله فيك، جزاك الله خير.
وطبعا موضوع الحلقة الله يبارك لكم، يعني احنا يعني محتاجين فعلا في الايام ديت خلق الحياة، لان يعني طبعا الرسول وصى بالحياة
صلى الله عليه وسلم.
وجزاكم الله
خير، بارك الله فيك،
سلام للشيخ محمد حسان،
سلمك الله كل سوء،
ويرجعوا بالسلامة ان شاء الله.
جزاكم الله خير، أصلح الله حالك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني شيخنا شيخ محمد، أنا سأتحول من هذا البستان.
عاوز أقول لإخواني المشاهدين، أنا لا أستحق هذا الحب، وإنما هذا يعني من كريم أدبهم وأخلاقهم وحيائهم، أما أنا والله أقل من هذا وأحقر من هذا ولا أستحق هذا. وأسأل الله أن يسترنا بستره الجميل في الدنيا والآخرة، وأن يثب علينا وأن يرحمنا، إن ولي ذلك ومولانا.
آمين رب العالمين. كما قلت، سأتحول من بستان سلف الأمة وحياؤهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وأسأل شيخنا دكتور محمد، ما لا يمنعه الحياء؟
ماذا؟
ما لا يمنعه الحياء؟ ربما يظن بعض الناس أن الحياء يمنعني عن أن أنهى عن المنكر، أو أن أذكر الناس بمنهاج ربهم سبحانه جل في علاه حياء من الناس، هل هذا يمنعه الحياء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد.
سلم الله.
طبعا احنا وقفنا بس وقفة يعني مش عنه، يعني زي صلاحة القراء كده، لا يصح هذا الوقف. وقفنا عند عثمان، يعني الشيخ محمد جاب سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وجاء الاتصال، ونسينا أن نتكلم على عثمان
البخيل.
عثمان لا يعني حتى إلا نكمل أحد من الصحابة. عثمان له خصوصية في هذا المقام. فقد دخل أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أن أبا بكر دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس قد كشف عن ساقيه أو فخذيه، فلم يهتش له رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لم يتحرك، يعني على هيئته التي كان عليه. فدخل عمر رضي الله عنه فلم يتحرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دخل عثمان رضي الله عنه فسوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثيابه، عدل نفسه وسوى ثيابه وجلس. فقالت يا رسول الله، دخل أبو بكر فلم تهتش له، ودخل عمر فلم تهتش له، ودخل عثمان فسويت ثيابك. فقال، أما أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟
الله أكبر،
الله أكبر. أما أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ لقد بلغ عثمان رضي الله عنه من الحياء درجة جعلت ملائكة الله تستحي من عثمان رضي الله عنه. فانظر إلى هذا الخلق، وكيف رفع عثمان رضي الله عنه إلى هذه المرتبة العالية، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتدل في جلسته احتراما لدخول عثمان رضي الله عنه، ولم يهتش لأبي بكر ولا لعمر مع عظيم قدرهما عند الله وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أو عبر عن أنه يخشى ألا يبلغ عثمان حاجته إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الهيئة، يعني ربما استحيا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يستطع أن يقول ما يريده من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما سؤالك الكريم أيها الأخ الفاضل، فما لا يمنعه الحياء؟ نحن قلنا
إن الحياء لا يأتي إلا بخير. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير. فقال رجل إنا نجد في الحكمة أن منه سكينة ووقارا لله عز وجل ومنه ضعفا. الحياء نجد في الحكمة يعني في بعض كتب الحكمة وكتب السابقين أن منه يعني من الحياء سكينة ووقارا لله عز وجل ومنه ضعفا. فقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن الحكمة
سبحان الله
وعما وجدته في الكتب. هذا بداية الحياء. لو كنت تستحي من رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الحياء لم تعارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكرنا الرجل الذي مر عليه نبينا صلى الله عليه وسلم وهو يعظ أخاه في الحياء فقال دعه فإن الحياء من الإيمان. قلت إن الحياء خلق يبعث على اجتناب القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. وإذا ظن العبد أن الحياء سيمنعه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو سؤال العلم فإنه مخطئ، لم يفهم الحياء حق الفهم.
لا.
الحياء يبعثك على اجتناب القبيح، وهل تعلم العلم من القبيح؟ وهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قبيح حتى يجعلك الحياء مجتنبا له؟ لا. إن الحياء لا يمنعك إلا من القبيح ومن التقصير في حق ذي الحق. وحينئذ فإذا منعك الحياء أن تقول قولة لله عز وجل في مقام أمرك الله فيه أن تصدع بالحق، إذا منعك الحياء أن تنكر منكرا أو أن تعرف معروفا أو أن تدعو الناس إلى الله أو أن تبين لهم دين الله أو أن تجيبهم عن العلم، فإن هذا ليس حياء بل كما قال العلماء ضعف وخور وجبن ومهانة، وإنما يلبسه الناس لباس الحياء حتى يزينوا بضاعتهم المزجاة. وإلا فإن سيد الحيين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعظم الناس حياء وأعظم الناس حياء أعني رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا انتهكت حرمات الله عز وجل يغضب فلا يقف شيء لغضب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالحياء يمنعك من المعصية، يمنعك من التقصير، يمنعك أن تحد النظر في شخص جليل مثل حياء عمرو بن العاص رضي الله عنه، يقول إنه كان لا يستطيع أن يحد النظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حياء منه، حتى لو قيل له صف رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستطع أن يصفه لشدة الحياء. لكن هل كان ذلك يمنع عمرو بن العاص من تعلم العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من سؤاله أو من الاستفسار عنه عن شيء؟ رحم الله نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. والشيخ محمد تفضل بذكر المرأة التي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تتطهر المرأة من حيضها، هذا سؤال هذا علم. يقول يحيى ابن بكير لن ينال العلم مستحي ولا مستكبر، لن ينال العلم مستحي ولا مستكبر. ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل كيف نال هذا العلم قال بقلب عقول ولسان سؤول. إذا استحييت من السؤال فلن تنال العلم. لكن هذه المرأة لم تستحي أن تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستحي أن يجيبها، بل قال خذي فرصة ممسكة يعني قطعة من قطن فيها مسك وتطيبي بها وتوضئي. قالت كيف يا رسول الله؟ هنا جاء موضع الحياء، يعني هو بين لها لكنها تريد تفصيلا، كيف تمسح المرأة موضع الدم؟ هذا سؤال قد لا يستطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفصله، ويدعو الكلام لفهمها. فلما كررت السؤال أعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال سبحان الله تتبعي بها أثر الدم، سبحان الله، ولم يزد عن سبحان الله تتبعي بها أثر الدم. إذن الحياة لم يمنعها من العلم، ولا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. وانظر إلى قصة عمر بن الخطاب وابنه عبد الله بن عمر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حدثهم عن شجرة لا يتحط ورقها وأنها مثل المسلم، قال فوقع الناس في شجر البواري ووقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت.
سنرجع إلى هذه القصة لأنها يعني ذات أهمية بالغة، أولا في تطبيعة الأبناء وثانيا في أمر الحياء، ولكن نستقبل هذا اتصال أختنا أم أحمد. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
كل سنة وحضراتكم طيبين.
أنتم بخير حال.
وبقول لحضرتك في موضوع الحياء، بعد إذن حضرتك بقترح اقتراح إن في المدارس يدرس هذا العلم في مرحلة ابتدائي وإعدادي علشان البنات يطلعوا، وخصوصا البنات والبنين يطلعوا عندهم حياء في الشارع، عشان يطلع مظهر الإسلام كويس. لأن بيطلع الناس البنات الصغيرين بلاقيهم في المدارس اللي هم مرحلة ابتدائي وإعدادي بيبقوا لابسين الطرح والكلام ده، لكن بيبقوا التصرف بتاعهم ما بيبقوش حياء خالص. فطبعا ده بيسيء للإسلام. فلما يدرسوا حاجة زي كده ويكونوا على علم بها وعلى خلفية بهذا الموضوع من المدرسين بتوعهم في حصة الدين حتى، فدي طبعا هتبقى حاجة كويسة للمسلمين وحاجة كويسة. وبقول لحضرتك برضو معلش بالنسبة، يعني أرجو أن أنت تبلغ الشيخ محمد حسان ويجيبه بالسلامة إن شاء الله، الصور الأجزاء الأخيرة من القرآن برضو عايزة تفسير، يعني برضو لستات البيوت وهي قاعدة لما يفسرها.
جزاك الله خير.
ألو.
جزاك الله خير. أبشري
التفسير، فهيبقى برضو حاجة كويسة.
أبشري بخير يا أختي، بارك الله فيك، يعني اقتضاحهم طيب، ونوصله لشيخنا الفاضل إن شاء الله تعالى، رده الله إلينا سالما غانما. وهذا التواصل الرائق الرائع نسعد به دائما أبدا إن شاء الله تعالى، جزاك الله خيرا. شيخنا قصة
كريمة صراحة طيب، وأقول لها وأزيدها بل على الآباء والأمهات أن يتحلوا بهذا الخلق حتى يتربى الأبناء اقتداء بحال آبائهم وأمهاتهم في البيوت، قبل أن نقول، ونحن نقول، لكن قبل أن نقول درسوا هذا في المدارس، درسوه في البيوت، اجعلوه خلقا لكم في بيوتكم يقتدي بكم أبناؤكم في ذلك.
الدعوة العملية
رضي الله عنهم. نعم. إن الصحابة رضي الله عنهم ما تحلوا بهذا الخلق على الوجه الأكمل إلا لرؤيتهم النموذج الأمثل في الحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنرجع إلى ابن عمر رضي الله عنهما
بعد هذا الاتصال. أخونا فهمي، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخي.
ازيكم؟
بارك الله فيكم.
ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، أنا خايف نحسدكم والله.
أصلح الله حالك، جزاكم الله خيرا
وبارك الله فيك. والله عندي بس يعني سؤالين ورأي كده ممكن نقوله يعني.
تفضل.
بالنسبة للإخوة السلفيين اللي أنا نتمنى نكون منهم يعني بإذن الله، الواحد يعرفهم إزاي وهو في قرية ريفية؟ يعني الناس هنا كتير تقول إحنا سلفية، الناس تطلع على التلفزيون ويقولوا إحنا سلفية، والسلفية بريئة منهم.
يعني أبشر يا أخي، نحن الآن أولا عندنا موضوع برنامج نتكلم فيه، وإن شاء الله تعالى مشايخنا يبصروننا دائما أبدا بهذا المفهوم الرائق، مفهوم سلف الأمة باتباع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتابعوهم بإحسان من سار على هذا النهج الذي ربهم عليه محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو المعنى الشامل، هذا المعنى الضائق الرائع، ومشايخنا إن شاء الله تعالى يبصروننا بكل ذلك، جزاكم الله خيرا وطيبتم وطابت أيامكم. يعني المحبون كثر. نستقبل هذا الاتصال. أختنا أسماء، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله في شيخنا الأفاضل.
الله يرضيكي.
أنا عايز أقول بس لكل أمهات المسلمين أن يربون أبنائهم على الحياة وعلى الأدب، وأن هم يخافوا من الله. والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نرجع يا شيخ،
جزاك الله خيرا. أقول لا شك أن كون الأم تمثل الحياة واقعا في بيتها، البنت ستطلع ستنبت وتطلع حيية بإذن الله عز وجل.
نعم.
إذا رأت البنت أمها وهي تستحي أن تكشف عورتها، تستحي أن تتكلم بكلام خارج، تستحي أن تفعل فعلا يخل بالمروءة، وكذلك رأت أباها على مروءة كاملة، فستنبت البنت منبتا حسنا بإذن الله عز وجل. أما ابن عمر فهو ابن الحي عمر.
نعم.
فلذلك كان حييا، فلما حدثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سألهم هذا السؤال، قال ابن عمر ووقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت. يقول العلماء استحيا من وجود أبي بكر وعمر، كيف يبتدر الجواب وفي القوم أبو بكر وعمر؟
الله أكبر.
سؤال لم يعرف جوابه أبو بكر وعمر، وعرف جوابه ابن عمر رضي الله عنهم جميعا فاستحيا. يقول عمر رضي الله عنه لأن تكون قلتها خير من كذا وكذا، يا ريتك كنت قلت. ليه؟ قد تصيبك دعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما دعا لابن عباس أن يفقهه الله في الدين ويعلمه التأويل.
الله أكبر.
فالشاهد هنا من الحديث أن ابن عمر استحيا أن ينطق في وجود أبي بكر وعمر، ولابد أن نربي أبناءنا على هذا. نعم نجلسهم مجالس الكبار، لكن لا يجترئ ولا يبتدر الكلام في وجود من هو أكبر منه. هذه المعاني لابد أن تترسخ في نفوس الأولاد واقعا عمليا. إذن العلم لا يناله مستحي ولا مستكبر. من الحياء أيضا، أو قد يمنع الحياء من بعض الأشياء، كما قال علي رضي الله عنه كنت رجلا مذاء، يعني كثير المذي، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني. هذا حياء الحشمة. الدكتور الشيخ محمد تفضل بذكر بعض أنواع الحياء، ومنه حياء الحشمة. علي رضي الله عنه هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو زوج ابنته فاطمة رضي الله عنها، فاستحي أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا السؤال، لكن هو يريد أن يعرف الجواب، فلم يمنعه السؤال من تحصيل العلم. قال فأمرت لم يمنعه الحياء نعم من تحصيل العلم، يعني الحياء لم يحجزه عن الخير. ما احنا قلنا الحياء لا يأتي إلا بخير. إذا استحييت أن تباشر بالسؤال فوكل من يسأل. قال فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله فقال فيه الوضوء.
الله أكبر.
إذن وصل علي رضي الله عنه إلى الجواب، لم يمنعه الحياء من السؤال، لكن وإن منعه من المباشرة إلا أنه لم يمنعه من أن يوكل من يسأل. فلا يمنعك الحياء أيها الأخ الكريم من تحصيل علم أو تحصيل خير أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو صدع بالحق. والله الموفق.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يعني أنا أذهب إلى شيخنا دكتور مراد دكتور مصطفى.
بس أنا أكمل النقطة لي بس بشارة يعني موجزة بعد ما قال شيخنا الفاضل. يعني عموما يا إخواني، الأخلاق الإسلامية سواء كانت ظاهرة أو باطنة تقع بين خلقين زميمين أو بين رذيلتين. أي خلق من أخلاق الإسلام لابد أن يقع بين خلقين زميمين، ولي أنا كتب في هذا اسمه خلق المؤمن. مثلا من الحياء مثلا، أو مثل الشجاعة، في واحد يعمل شجاعة يخبط في الحيطة دي يكسرها، هل هذه شجاعة؟ هذا تهور. ويقابله الجبن. هنا في الحياء كما قال الشيخ الفاضل، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، هذا مجرأة على الباطل. وفي المقابل ترك الحق الواجب. يعني هناك خطأان والوسط بينهما، الخطأان في أو الجرعة الباطل كما يعمل أهل الفسق والفجور، وكذلك أيضا الأمر الثاني ماذا؟ ترك. ولذلك الآية القرآنية التي معنا هذه في سورة الأحزاب المدنية، والله لا يستحي من الحق في موضوع حياء الكرم. عندما استحنا مثلا أن يتكلم كما سمعتم، يعني كما ظهر لدي هنا، أي خلق حتى نفهم الموضوع لا نزيد هنا ولا نزيد هنا،
لا إفراط ولا تفريط.
نعم، حتى تنضبط المسألة تماما.
نعم.
سواء كان في أي نوع من أنواع الحياء العشرة كما ذكر الشيخ وغير ذلك، لابد أن يكون حريصا على أن يكون وسطا في أخلاقه، وإلا ضاعت الأخلاق. فالأخلاق كلها مبنية على الوسطية والربانية والإنسانية والواقعية والمثالية والجزاء الحسن. ويعني من الأشياء التي أود أن أشير إليها أن المواقف الطيبة جعلت لكل واحد منا على كافة المستويات له نصيب. الأطفال كما استمعنا الآن، والنساء كثير جدا، ويكفينا السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها كما رأيناها كانت تأتي إلى قبر النبي عليه الصلاة وأزكى السلام وتقول زوجي فلا تغطي شعرها. فلما مات الصديق ودفن بجوار الحبيب عليه الصلاة والسلام، فماذا صنعت؟ تقول أبي لا تغطي شعره. فلما مات عمر تدخل على ميت، تدخل على القبر غطت شعرها، قالت ليس بزوجي ولا بأبي. فاستحت من الميت، استحت من الأموات. انظر إلى يعني، ولما في القرآن الكريم ابنتي العبد الصالح، ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تزودان، قال ما خطبكما؟ قالت لا نسقي. انظر إلى كلام سيدنا موسى عليه السلام، هو عنده حياء. الحياء اللي عند سيدنا موسى لم يطل الكلام، هو الحق يطالبه أن يسأل. هذا هو الحياء الذي نتكلم عنه في جانب سيدنا موسى عليه السلام. وفي المقابل كيف ردت قالتها، لم يقل قالت الأولى وقالت الأخرى، ولكن دلالة الكلمة على الحياء، قالتها لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، فأبانتا عن العلة حتى لا يسأل عن العلة التي دفعتهما للخروج. نعم. لماذا خرجتما؟ إلا أن يقول الله سبحانه وتعالى فجاءت إحداهما تمشي
على استحياء.
على استحياء. ولاحظ حتى القرآن في اختيار الوقف، يعني ممكن حضرتك تبدأ يعني الآية كذلك، فجاءت إحداهما تمشي على استحياء ثم تبدأ وتقول على استحياء قالت.
يبقى استحياء في القول واستحياء في المشي.
أي نعم، على استحياء قالت. قال سيدنا عمر ليست بسفلعة، لا خراجة ولا ولاجة. في بعض النساء عندنا اليوم يقولون أنا مش متحملة البيت، أنا كره البيت، بيني وبين البيت مشاكل.
نعم.
ويعني لو جلست البيت ساعة مشكلة وقضية.
نعم.
يعني تجد نساء الريف ونساء المدن قديما كنا على طيبة ورقة وأدب وحياء. لماذا؟ كنا يقللنا الخروج.
نعم.
فلما خرجت المرأة وقامت بما قامت به الآن تتجرأ وتفعل ما لا يفعله أحد. ولماذا الغرب الآن وكل الناس يقولون المرأة المرأة ونريد المرأة أن تخرج؟ هل يريدون هذا لله؟ أم أنهم يفتحون 99 على طريق الشيطان 99 بابا من الخير أو ليبلغ بابا من الشر، وعندهم الآن 99 باب من الشر ولا حول ولا قوة إلا بالله. انظري يا أختا إلى حياء السيدة فاطمة عندما كانت تستحي من رسول الله عليه الصلاة والسلام، لما دخل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وهي في السرير مع سيدنا علي رضي الله عنهما، وبعدين هي تغطي شعرها فتنكشف رجلها، فتغطي الرجلين تنكشف الرأس، فالحبيب نظر فقال يا ابنتي إنما هو زوجك وأبوك، يعني ما عليك هذا التعب. حياء حتى من الأب. النهاردة للأسف بعض الشباب في الصلاة بالعادة الجديدة كشف المؤخرة الظهر هذه، ويصلي وهو يعد صلاته بطلة إذا ظهر شيء من العورة المغلظة، وهو من أول الصلاة هو نفسه عار، يعني ولا حول ولا قوة إلا بالله. أين الحياء؟ أين الحياء؟ دلوني على الحياء، يعني حياء في الخطبة في الكلمة في العبارة. ولذلك لعن الحبيب المتشبهين من الرجال بالنساء. لماذا؟ لأنه خلع جلباب الحياء. ومن خلع جلباب الحياء تراه مقيتا ممقتا بغيضا مبغضا. حياء الأطفال، حياء النساء، حياء الرجال، حتى العاصي أخواننا عنده حياء. يروي البخاري في صحيحه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن رجلا ممن كان قبلكم رغسه الموت، يعني حضره الموت، فجمع أولاده فقال يا أولادي أي أب أنا كنت لكم؟ قالوا نعم الأب. قال فإنه لم يبتئر خيرا عند الله، يعني لم يدخر خيرا عند الله. فيا أولادي إذا أنا مت فخذوني واحرقوني واسحقوني وذروني في يوم شديد الرياح، فلئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحد من العالمين. فجمعه الله سبحانه وتعالى فقال يا عبدي ما حملك على ما فعلت؟ قال حياء منك يا رب. قال اذهب فقد غفرت لك. حتى العاصي يا إخواني، العاصي يستحي، العاصي يعني وكيع ابن عبد الله أحد الأبطال الكبار، هذا البطل الكبير القائد الباسل، قال تركت الذنوب 40 سنة حياء من الله. حياء من الله سبحانه وتعالى. فانظروا إلى الحياء، انظروا إلى المسلم الخوالاني، انظروا إلى سيدنا موسى الأشعري كما استمعنا إلى سعادة الدكتور وهو كان يغتسل كان يطأطئ. الحياء له مظاهر، كان يطأطئ رأسه ولا يظهر عورته، وكان حتى والجو مظلم يطأطئ حتى لا يظهر هكذا أمام ربي سبحانه وتعالى. سبحان الله، حياء وهو في خلوته. كان سيدنا محمد بن سيرين تأتيه المرأة في المنام كعادة الشباب في الاحتلام، فعندما يراها وهو نائم يستحي. فكان بعض الصحابة يقول يا ليت نهاري مثل ليل محمد بن سيرين.
ليل.
يا ليت نهاري مثل ايه؟ ليل محمد بن سيرين. يستحيون من الله سبحانه وتعالى حتى في الليل، حتى في النوم. اين نحن من هذا؟ يعني الاطفال الصغار عندما يصنعون ما يصنعون انما راوا الاساتذه. لما تسمع النهارده مدرس يتكلم عن امور خاصه بين الرجال والنساء في يعني مدرسة مع أطفال صغار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اليوم كما تعرفون هذه الشاشات المباركة نسأل الله أن يبارك فيها ويزيدها، يقابلها ملايين تنشر الفسق الآن والفجور الآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا الأمر يحتاج إلى إعداد وبناء كامل متكامل في كل حركة وسكنة. ولذلك هذا الحديث الذي ذكر آنفا عندما قال عليه الصلاة والسلام والحياء شعبة من شعب الإيمان، لأن الحياء يشمل كثيرا من أبواب الاعتقاد كما يشمل كثيرا من أبواب الأخلاق، فهو متصل بهذا وذاك.
بارك الله فيك شيخنا، يعني على هذا الطرح نعم والله إننا أحوج ما نكون إلى هذا الحياء. دكتور محمد،
على ذكر ما ذكره فضيلة شيخنا الكريم من حياء السلف وغض أبصارهم، تذكرت أن الربيع بن خثيم رحمه الله تعالى كان من أشد الناس حياء، فكان إذا مرت به النساء ينظر إلى الأرض حتى يستعيذ النساء بالله من العمى، يفتكروا أعمى، حتى قيل فتن، كلما مرت الغيد أحجم وحول نحو الأرض وجها ويمم، فكنا إذا شاهدناه من حيائه تعوذنا بالله العظيم من العمى. يعني أين هذا ممن يبحلق في النساء؟ يعني تعدي الوحدة، والله إن الإنسان لا يستحي أحيانا من شدة نظره إلى المرأة، يعني مش ممكن، يعني حتى لا يخطف البصر ما عندوش مشكلة أن يظل ناظرا مثبتا وجهه وعينه تجاه المرأة حتى تنصرف عنه. يا أخي استحي من الله عز وجل. الله يقول يعلم خائنة الأعين، لأن الناس من قبل كانوا يختنون النظر، ما كانش فيه هذه الجرأة الشديدة. ولهذا كلما ضعف الحياء في القلب كلما رأيت هذه المظاهر السيئة التي لم تكن عند السلف. وكما تفضل فضيلة الشيخ الفاضل، كل أمتي معافى إلا المجاهرين. يعني إذا ابتلي الإنسان بمعصية الله عز وجل ذكرناه بالحياء من الله تعالى، فإذا ضعف الحياء في قلبه نقول لا أقل من ألا تباهي بالمعصية وألا تفضح نفسك إذ سترك الله تعالى. كل أمتي معافى إلا المجاهدين، اللهم إنا نسألك العفو والعافية.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا في الدنيا والآخرة مع البستان، ونحن نعيش مع البستان.
نحن تكلمنا عن الحياء عن كلام رب العالمين وكلام سيد النبيين وأقوال السلف الصالح في الحياء، وتكلمنا عن حياء رب العالمين، تكلمنا عن حياء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر، عمر، تفضل الدكتور عثمان، علي رضي الله عن الجميع، وحياء أم المؤمنين عائشة الذي ذكره الدكتور. يعني يقف الواحد منا في غاية العجب والله، تستحي من عمر وهو ميت. أقول أين نساء الأمة ليسمعن مثل هذا الكلام، اللي بتخرج عاملة شعرها ضربتين في الخلاط وحط الأبيض والأسود وطلع لابسه لبس مش لبس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت الميلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب، وإن ريحها لا يوجد من على مسيرة كذا وكذا. كانت فتحة العباية من 4 سنين من وراء أو البتاع اللي بتلبسه ده، دلوقتي بقت من قدام، وبعدين فتحان من الجنب اليمين وبعد كده من الشمال، فتحان من كل مكان. ايه دي يا بنت الموضع من الشيخ؟ اتق الله وانت خارج الشارع، ابيض واحمر والعطر والبرفان والشعر واللبس المزخرش، معرفش ويلبسوا كم طرحه وكم لون وكم ايه، عاوزه ايه، هدفك ايه، مرادك ايه، انت خارجه في الشارع تفتني خلق الله ليه؟ انا باقسم بالله ان المراه الحيه لا تخرج من بيتها الا للضروره القصوى، المرأة الحية. وأنا أعلم بالله في نساء ما خرجت من بيتها من 2-3-5 سنين ما بتخرجش إلا للضرورة. فالمتدينة بصدق قاعدة جوه البيت، قال له ده الجزار لما بتروح تشتري منه كل اللحمة محدش عاد بيقدر يجيب كيلو لحمة، بنص كيلو لحمة. أو الناس دلوقتي بيقولوا جزا الله إبراهيم الخليل، اللحمة ما شاء الله. يا أخي طب إبراهيم الخليل ضح، ونحن في أيام التضحية والفداء، ضح، قدم شيء لله. بقول للأخوات العرايا المتبرجات، والله خايفين عليكم من عذاب جهنم، اتقين الله، اتقين الله. إبراهيم قدم أعظم شيء لله، ولد ابنه، فلذة كبده إيه والله مشهد في غاية العظمة والجلال. إيه وربي أرأيتم قلبا أبويا يتلقى أمرا يأباه؟ أرأيتم ابنا يتلقى أمرا بالذبح ويرضاه؟ ويجيب الابن بلا فزع افعل ما تؤمر أبتاه. لن أعصي لإله أمرا من يعصي يوما مولاه. واستل الوالد سكينا واستسلم ابن لقضاه. ألقاه لرفق لجبين كي لا تتلقى عيناه. وتهز الكون ضراعات ودعاء يقبله الله. تتوسل للملك الأعلى أرض وسماء ومياه. ويجيب الحق ورحمته سبقت في فضل عطاياه. صدقت الرؤيا لا تحزن يا إبراهيم فديناه. فإبراهيم عليه السلام قدم شيء لله. فأنت قدمي أختها أعمل إيه تحجبي؟ عائشة بتقول استحيت منه هو ميت من عمر. أين نساء الأمة ليسمعن مثل هذا الكلام؟ والرجال أولياء الأمور وفي المدارس والمسؤولين وولاة الأمر والقوانين والشريعة الإسلامية عاوزين نحافظ على الحياة. لا ما تروح الراجل ولي الأمر يجيب من الجزار نص كيلو لحم بيعمل فيه بيلفه ويضعه في شنطة سوداء عزك الله ويعمل له سيالة بقى عشان ما حدش يشوف اللحمة ويدخل متخفي وعمال يداري في نص كيلو لحمة إيه ده نص كيلو لحمة عملت داري فيه وتحبصي وبناتك عراية في الشارع بناتك عراية حرام عليك اتق الله استحي من الله سبحانه وتعالى بنتك خرجت تسألها ايه اللبس ده يا بنت بناتك هيتعلقوا في رقبتك يوم القيامة والله والله هيتعلقوا في رقبتك فانت حجب بناتك من اليوم غار كغيرة عمر على النساء وامرهم بلبس الحجاب وبعدين يا اخي زوجتك غالية وبنتك غالية علمها الحياة علموا بناتكم الحياة وبعدين يا استاذ احمد يجي السائل يسال ابو احمد موجود لا مش موجود الست تقول له اتفضل اتفضل يا ابو محمد وتمسكه كده اتفضل يا امرأة اتق الله اتق الله تمسكه وتدخله وتقعده وتعمله القهوة وتعمله الشاي وديتهم حرام عليك اتقوا الله استحوا من الله راقبوا الله واللي خارجة في قمة العلا قاعدة قدام المراية ساعة واثنين وثلاثة تتفنن وهي رايحة الجامعة وما أدراك ما الجامعات والحرم الجامعي وما فيه والحب والغرام والموبايلات والاتصالات والرسائل والاتصالات المجاني طول الليل وطول النهار والحب وأسأل الله أن يتوب علي وعلى عصاة المسلمين أنا والله خايف عليكم معلش انفعلت والله من خوف عليك والله من عذاب جهنم فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله عمر يا أخوانا بيقول من قل حياؤه قل ورعه ومن قل ورعه مات قلبه الناس دي قلوبها ماتت فاحنا جايين النهاردة في قناة الرحمة ناخد بقلوبكم لله ونقولكم استيقظوا لله قبل ما تموتوا قبل فوات الأوان اعملوا للآخر انت خارجة متبرجة كل اللي يبصلك في سجل سيئاتك كل اللي تقلدك وتعمل زيك في سجل سيئة انت عاوزة ايه عاوزة تلفت الانظار بقول لوالدها وبقول لأمها اتقوا الله سبحانه وتعالى حجبوا بناتكم هتسألوا عنا وبعدين البنات تقول يا عم الشيخ ما تخلي الشباب يغضوا ابصارهم طب وانت يا اختي بتساعدهم ليه على النار ده لو وضعنا ربع كيلو لحمة في حلة وضعناها مكشوفة في الشارع كلاب الارض هتنهش فيها لو غطيناها وقعدت في بيتها محدش يبصلها وانا والله العظيم اتعجب من النساء اللي عندهم حياء والله تستحي احداهن ان تغير ملابس نومها امام زوجها في غرفة نومها فانا عاوز اقول اتكلمنا عن الايات والاحاديث وحياء ربنا حياء سيدنا النبي محمد وابو بكر وعمر وعثمان وعلي وحياء عبد الله بن عمر وابو موسى الاشعري بيقول والله ما نمت قط الا وانا شاد علي سروالي ليه يا ابو موسى يقول خشية ان تنكشف عورتي وانا نائم بين يدي الله واتكلمنا عن حياء ام المؤمنين عائشة رضوان الله عليه واتكلمنا عن حياء موسى عليه السلام وعن ابنتي شعيب ابنتي شعيب في المشي وفي الكلام نعم وهذا حاتم الاصم وبه اختم قالوا له كيف حققت الزهد يا حاتم قال بأربعة خصال قال علمت أن الله يراني فاستحييت أن يراني على معصية انظروا إلى الحياة نعم استحييت أن يراني على معصية فأنا أقول كيف نحقق الحياة وكيف نرجع إلى خلق الحياة أولا يا أستاذ أحمد بالعودة إلى الإيمان إذ أن الحياة والإيمان قرنا جميعا بالعودة إلى الإيمان نجدد الإيمان إزاي اسمع بذكر الله
بالصلاة والسلام على رسول الله، بكثرة زيارة المرضى في المستشفيات، بزيارة القبور. نرجع للحياء ازاي؟ بالمحافظة على الصلاة، ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر الآيات. نرجع للحياء ازاي؟ بمراقبة الله. فلو راقبت الله وعظمت الله وعرفت جلال الله وعظمة الخالق جل جلاله لاستحييت منه، فوالله ما عصى من عصى وما تكبر من تكبر وما شرد وابتعد عن الطاعة وحضورة الإيمان إلا بسبب أنه لم يعرف هيبة الله وجلال الله. سامحونا على انفعالي، والله بحبكم في الله وترب رجليك اللي بتنشي على دماغي، لكن والله عاوزكم تدخلوا الجنة مع سيدنا رسول الله. أسأل الله أن يعلمنا الحياة، ونرجع للحياة في العبادات، في الأخلاقيات، في المعاملات اللي بقت في الطين. يتصل عليه وكانوا حبايب ما يردش عليه، ولو اتصل من تليفون تاني ما عندوش حياء، حرام من الصعب. وكيف فلوس الناس؟ لا ايوه، يقول له فلان معاه، يقول له مين؟ التليفون هيفصل، ما فيش شبكه، البطاريه هتفصل، وتبقى ايده من ورا بيفصلها. فعاوزين نرجع للحياء في العبادات والاخلاقيات والسلوكيات. وانا بقول بعد بستان الحياء المتع ده، ومشايخنا الافاضل امتعونا بكلام ربنا وكلام النبي وكلام الصحابه والسلف، حياء رب العزه، حياء النبي ابو بكر، عمر، عثمان، علي، ابو موسى الاشعري، عبد الله بن عمر، عائشه رضي الله عنها، ابنتي شعيب، حياء موسى، حياء حاتم الاصم الى اخره. ان لم نستحي ونجدد التوبه والاوبه الى الله بعد هذا الكلام كله، انا بقول اقسم بالله ان لم تستحي كما قال النبي عند البخاري فاصنع ما شئت. أسأل الله أن يتوب علينا وعلى عصاة المسلمين.
نسأل الله أن يجعلنا أهل التوحيد ومن أهل الحياء ومن أهل الملازمة للطاعة. الكلام رائق، ولكن أحوج ما نكون أن نعمل، أحوج ما نكون أن نتذكر وأن نجعل هذا منهاجا لحياتنا. سمعنا كثيرا وتكلمنا كثيرا كثيرا، ولكن أحوج ما نكون إلى العمل.
أي والله
دكتور محمد وشيخ محمد العجمي بيتكلم عن فداء إبراهيم وعن هذا الحياء الذي كان من أبي الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليه، ونحن أيضا نعيش مع دروس الحج. نهاية هذه العبادة الرائقة الرائعة لها دروس لابد أن نستفيد منها، ولابد أن نجعلها منهاجا لحياتنا أيضا، إن كنا نريد رشادة وإن كنا نريد سعادة لهذه البلدة وسعادة لهذه القلوب وسعادة لأرض الله جميعا.
أما الحج، هذا العبادة، هذه العبادة العظيمة وتلك الشعيرة المباركة وهذا الركن من أركان الإسلام، فإن فيه من معاني المعرفة بالله تعالى وإجلاله وتعظيمه ما يورث العبد الخشية والحياء من الله. ولهذا كان من حال بعض الصالحين في عرفة أنه لا يستطيع أن يرفع يديه يدعو الله عز وجل، وهذا من أمثلة أو نفس هذا المثال من أمثلة أنواع الحياء العشرة كما ذكر العلماء. قد يستحي العبد أن يسأل ربه، ليس سوء ظن بالله عز وجل، وإنما معرفة بحال نفسه. فقيل لبعضهم سأل ربك فإن اليوم يوم إجابة، فقال ثم وحشة. فقيل سأل ربك فرفع يديه فخر ميتا.
لا إله إلا
من شدة الخوف والحياء والإجلال لله عز وجل. وأحدهم رفع يديه في عرفة يدعو الله عز وجل وقال اللهم إن الناس تتقرب إليك بذبح الهدايا وأنا أتقرب إليك بنفسي، وخر ميتا.
لا إله إلا الله.
وكان بعضهم تصيبه الخشية والإجلال لله عز وجل فلا يستطيع أن يتكلم بكلمة واحدة ويقول لولا أني فيهم لغفر الله عز وجل له.
لا إله إلا الله.
هذا حياء الإجلال لله عز وجل، حياء المعرفة من قوم من الصالحين. ثم معرفة العبد بحياء ربه سبحانه قد يجعله يطمع في فضل الله وكرمه فيدعو أو يثني على الله تبارك وتعالى. ولهذا لما قيل لسفيان رحمه الله في قول الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، قالوا هذا ثناء وليس دعاء. فقال سفيان رحمه الله أما سمعت قول من قال أأذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك إن شيمتك الحباء العطاء. إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. هذا حياء الله عز وجل. إذا أثنيت على الله عز وجل فالله يستحي أن يردك صفرا خائبا. فالحج يربي فينا قضية المراقبة، قضية التعظيم لله تبارك وتعالى، والحياء من الله عز وجل.
بارك الله فيك وأصلح الله حالك. يعني بساط الوقت سرعان ما ينسحب من تحت أقدامنا، يعني لم تعد عندي إلا دقيقة واحدة، وأنا أعلم أننا لو تكلمنا عن الحياء لطال بنا المقام جدا، لأنه منهاج حياء. ولكني أريد أن أخذ من فضيلة شيخنا في الدكتور مصطفى مراد هذه النفحة، أن هذا الحياء وأن هذه الأيام الفاضية التي نعيش فيها لابد أن تكون دافعا لنا إلى التوبة في هذه الأيام الآن، ثم أن تكون دافعة لبداية عام جديد بإخلاص مع الرب العلي سبحانه جل في علاه.
انظروا يرحمكم الله إلى حياء الطفل الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه: فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر. لم يقل إسماعيل عليه السلام افعل ما أمرك الله، هذا حياء الإجلال. وهذا يعلمنا دائما أبدا عندما نتكلم عن الحق جلت قدرته أن نوري كان من كان قبلنا لا يذكرون الاسم العلم على الذات الإلهية إلا عند الضرورة، وإنما يكنون ويشيرون خشية أن يقعوا في الخطأ في جلال الله. ولذلك الله قرأ يقول سبح اسم ربك الأعلى، لم يقل سبح فقط ربك الأعلى، إنما قال سبح الاسم نفسه، الاسم سبح اسم ربك الأعلى. فإسماعيل هنا يعلمنا عليه من الله السلام افعل ما تؤمر، حياء الإجلال. هذا المعنى الدقيق الذي نحتاج إليه. الحبيب النبي عندما كان يأتي إلى ربه سبحانه وتعالى في الإسراء والمعراج مرات ومرات قال يا موسى إني راجعت ربي حتى استحييت، إني راجعت ربي حتى استحييت. هذا يدلك يا حبيبي ويدفعك يا أخي في الله أن تقول لنفسك: هل يمكن لي بعد كل هذا أن ألقى الله سبحانه وتعالى وأنا لم أستحي منه؟ هذه فرصة لك لأن تبدأ تعاود وتراجع نفسك، أدرك نفسك، ما أغنى عنك ما تتمتع به، لن ينفعك مالك، أدرك نفسك، لن ينفعك مالك، لن ينفعك أولادك، فرصة الآن أن تعود إلى ربك عودا حميدا. كلما جاء عام جديد اعلم أن شيئا أخذ منك وأنت إلى الله أقرب، فازدد قربا من ربك، ازدد قربا من مولاك. وحاسبت نفسي فلم أجد في الأمر إلا خفة الميزان، ووزنت أعمالي علي فلم أجد في الأمر إلا خفة الميزان. يا أيها الإخوان إني راحل مهما يطول عمري فإني فاني، نوح الحمام على الغصون شجاني، ورأى العزول صبابتي فبكاني، إن الحمام ينوح من ألم النوى وأنا أنوح مخافة الديان. أنا لا أضام وفي رحابك عصمتي، أنا لا أخاف وفي حماك أماني، أنا إن بكيت فلن ألام على البكاء فلا طالما استغرقت في العصيان. يا واحدا في ملكه ما له ثاني، يا من إذا قلت يا مولاي لباني، أعصاك تسترني أنساك تذكرني، فكيف أنساك يا من لست تنساني. فتب إلى ربك وعد إلى مولاك واعلم أن الله سبحانه وتعالى قد أراك آياته لتتوب وتراجع. بارك الله لنا ولكم وجزاكم الله خير الجزاء.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى دينه وإلى منهاجه ردا جميلا. مشايخي الكلام معكم رائق ولا ينفذ أبدا، جزاكم الله خيرا شيخنا فضيلة الشيخ محمد العجمي، وطيب طابة أيامك، وكذلك أخونا المبارك فضيلة الدكتور محمد عبد الواحد، وكذلك شيخنا المبارك فضيلة الشيخ مصطفى مراد، طيب طابة أيامكم. وأسأل رب العالمين سبحانه وتعالى ألا يحرمني وإياكم من نعمة الدعوة إليه والبلاغ عنه. أشكركم وصول لكم أيضا أحبتي، لا تنسوا أن تتوبوا إلى الله الآن الآن، لأنك لا تدري هل ستنقضي عنك تلك اللحظات وأنت في عداد الأحياء أم وأنت في عداد الأموات. طبتم وطابت أيامكم، ولا تنسون من صالح دعواتكم في خلواتكم. إنا نحبكم في الله، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
يا رب الكون اقبل منا حجتنا وصالح أعمالنا وفي يوم العرض تكرمنا من فضلك مش بعملنا من فضلك مش بعملنا لمنينا ترد علينا تسترنا يا رب وتشفينا زي ما زي